بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، كانت المسألة الرابعة من مسائل الجاهلية هي التقليد، وقال فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن دينهم، يعني أن دين الكفار أو دين أهل الجاهلية مبني على أصول أعظمها التقليد. هو مبني على التقليد، وخذ بالك أن المسألة السادسة دخل في المسألة الرابعة اللي هي تقليد الآباء وتعظيم الآباء، لأن هم معظم تقليدهم كان تقليدا لآبائهم. فالمسألة السادسة والرابعة متداخلتان، فلو استفضنا في الرابعة كفت السادسة بإذن الله. مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. ما أرسلنا من قبلك في قرية، يعني في أي قرية، في أي تجمع سكني، من نذير يعني من رسول، إلا قال مترفوها الملأ الطغاة فيها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نحن وجدنا آباءنا على أمة، هي آبائه، مسألة الآباء هنا، وهذا هو نفس الدليل في المسألة السادسة. معايا يا أخوانا؟ نعم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أهي مسألة الآباء. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ولذا أتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، واحدة من ضمن مواعظي لكم وهداياتي لكم، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه جنة، وكل الرسل أعقل الناس وأرشد الناس وأهدى الناس، فإنما جاءوكم بالهدى المستبين. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن الاتباع المسموح به هو اتباع ما أنزل من عند ربنا عز وجل، قليلا ما تذكرون. طيب، هنا لابد أن نقسم التقليد إلى قسمين: تقليد في الخير وتقليد في الشر. فأما التقليد الذي في الخير فيسمى اتباع ويسمى اقتداء، ولذا قال يوسف صلى الله عليه وسلم: واتبعت ملة آبائي. هو اتباع ملة الآباء. إذن اتباع ملة الآباء ليس دائما، اجلس على كرسي يا عبد الله، ليس دائما مذموما، لكن الآباء إن كانوا على هدى ورشد فيجب ايش؟ اتباعهم. فقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي. من آباؤه؟ أعظم الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن اتباع ملة الآباء، إن كانت ملة الآباء هي الهدى الذي جاء من عند الله عز وجل، فيجب التقليد هنا. هنا التقليد مقصود به الاتباع. إذن هناك اتباع، هناك تقليد محمود وهو الاتباع، وهناك تقليد مذموم وهو اتباع الآباء في خلاف هدى الله عز وجل الذي هدى به الناس. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أكمل، والذين اتبعون بإيش؟ بإحسان. إذن بل مزية التابعين أنهم تابعون، يعني أنهم مقلدة للصحابة، مقلدة متبعة للدليل، مقلدة للصحابة، فمتبعون بإحسان. والاتباع بإحسان لا يشمل التابعين فقط، بل يشمل كل إنسان إلى يوم الدين طالما أنه يتبع السلف بإحسان. طيب، شوف الإمام الجويني، الإمام الجويني هداه الله عز وجل في آخر عمره، قال: قرأت 50,000 في 50,000، ثم حلبت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم، بحر الكلام وبحر الفلسفة وبحر التفكير، وغصت في الذي نهي أهل الإسلام عنه. نحن نهينا أن تتبع ما لم ينزل الله به سلطانا. قال يعني هو يقصد علم الكلام. كل ذلك في طلب الحق. الجويني يقول كانت نيتي طلب الحق ولكن ذهبت المذاهب. قال فقلت قال يقول وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهي أهل الإسلام عنه. غاص أدي الجويني وهو رجل ذو عقلية كبيرة جبارة. شيخ الألباني يقول هو يعني علم الكلام. كل ذلك في طلب الحق وهو يأمن التقليد. هو بيبحث لكي لا يقلد. فقال هو الرجل لا هو الرجل يبتعد عن التقليد ويبحث بنفسه ووقع. الرجل مبتعد عن التقليد ولكنه بيبحث بنفسه وخاض في علم الكلام ولم يصل إلى الحق مباشرة. الشيخ الألباني يقول فكيف يكون حال الغارق في التقليد؟ كيف يكون حاله؟ طيب ثم قال والآن ده الجويني رجعت من العمل إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائز. عليكم بدين العجائز. طبعا العجائز يكون على الفطرة. الفطرة ويقلدون نعم ولكن يقلدون على الفطرة. الفطرة سليمة. وهو يقصد العجائز الذين على المنهج السليم وليس أي عجائز. قال وتختم عاقبة أمري على الحق وكلمة الإخلاص وإلا فالويل لابن الجويني. يقول يعني تمنيت أن يختم لي بالإخلاص وإلا فالويل لي وإلا فالويل لابن الجويني. كلام عظيم. ولذا لابد في الأبواب كلها الإنسان يبحث ماذا قال الله عز وجل وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يفهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يفهم إلا من طريق السلف الصالح فقط لا غير ومن سار على دربهم كلئم الأعلام المعروفين. طيب يقول الشيخ الألباني رحمه الله ولابد أن ينتبه الجميع إلى عدم التقليد إلا التقليد الذي هو يعني الاتباع الذي هو اتباع الدليل. فإن التقليد لو كان لاتبعه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وهم الأعلم وأجمع الأصوليون على أنه يقدم في باب التقليد الأعلم. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين الاثنين صح فلا يدرى ما عذر المقلد في ترجيح أقوال غير الصحابة على أقوالهم. ما عذره؟ فكيف إذا منع الأخذ بقول الصحابة؟ قال الشيخ الألباني فافهم ولا تكن أسير التقليد. عطاء نقل عنه أشياء. والإمام مالك رحمه الله له قول في المسح على الخفين. قال المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين. وهذا يعني صحيح للإمام مالك رحمه الله. قال وظاهرهما جلد مخروز. يعني لو أن الإنسان يلبس نعلا النعل هو ما يصل إلى قبل الكعبين الكعبين اللي هم العظمان الناتئان على جانبي القدم ثم الجزء الواصل بعد ذلك من جلد مخروز من جلد بخرز. فقال يمسح عليهما. ثم رجع الإمام مالك رحمه الله فقال لا يمسح عليهما. الإمام مالك الأول أجاز المسح والقول الثاني له بعدم جواز المسح. قال ابن القاسم وقوله الأول أحب إلي إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك. قال ابن يونس وقول مالك الأول هو الصواب لأنه إذا كان عليه جلد مخروز يبلغ الكعبين فهذا كالخف. فالإمام مالك له قول ثم رجع عنه. المتبع الباحث قال اتبع القول الأول. لو كان مقلدا كلما تغير الإمام تغير القول لأن المقلد مع إمامه كالميت بين يدي المغسل. قال ابن يونس وقول مالك الأول الصواب، وفي اختيار ابن القاسم القول الأول الذي رجع عنه إمامه مالك وقال هو أحب إلي، وقال ابن يونس هو الصواب، وهذا أكبر اعتبار في أن أصحاب الأئمة كانوا مع التقليد، كانوا يتجافون التقليد، يتجافون يعني يبتعدون عن التقليد، كانوا يتجافون التقليد بالبحث ولا يعولون إلا على الدليل، إلا على الدليل، ويصبح لهم ذلك مذهبا. وهكذا كان أمر صاحبي أبي حنيفة رحمه الله، وهكذا أصحاب الشافعي رحمه الله، فإن المزني وهو من أفضل تلامذة الإمام الشافعي كثيرا ما ينفرد بقول عن أستاذه الشافعي، يعني ساعات يترك قول الشافعي ويأخذ بقول آخر مخالف للشافعي رحمه الله، لأن المزني إمام، فاتباعه للإمام الشافعي رحمه الله كان واضحا. قال: وقد نقل النووي في آخر شرح خطبة المهذب عن إمام الحرمين أن المزني إذا انفرد برأي فهو صاحب مذهب، وقد اختار كثير من أصحاب الشافعي مسائل للشافعي رجع عنها الشافعي، أصحاب الشافعي الذين هم يتبعون ولا يقلدون، تركوا كثيرا من المسائل التي بقي عليها الشافعي، ورجع المسائل كان عليها الشافعي رحمه الله. يعني الإمام الشافعي يقول برأي في مسألة ومسألة ومسألة، تلامذته وثم الإمام الشافعي يكون له قول آخر، تلامذته يبقون على القول الأول ولا يأخذون بالقول الآخر، العبرة عندهم بالدليل، نحن نحب العلماء ولكن العبرة باتباع الدليل. قال: وقال إمام الحرمين: المرجوع عنه ليس مذهبا للراجع، فإذا علمت الحال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم حملنا ذلك على أنهم قد أداهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله وهم مجتهدون فأفتوا به. يعني هم مع أنهم أتباع للإمام إلا أنهم حين يرجع الإمام عن قول يبحثون في الدليل الجديد والدليل القديم، فربما رجحوا القديم وبقوا عليه وخالفوا الإمام. الإمام الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن التقليد آفة، وأن كثير من الحكومات الإسلامية تقلد الدول الغربية فيؤدي هذا إلى وبال وخطر جدا، فبيتكلم عن المقابر الموجودة في وسط المدن. الشيخ الألباني كتابه أحكام الجنائز يقول أن المقابر عادة بتكون موجودة داخل المدن، ولكن الحكومات تسعى إلى جعل القبور خارج البلدة وتوقف الدفن في القبور التي داخل البلدة، باب العمران يمسكوا المقابر اللي في وسط المساكن يحولوها إلى حدائق ويغلقوا عليها بحيث يمنع الدفن فيها، وينقل ويستحدث مقبرة خارج المدينة بحيث الناس تركب إليها وتذهب تدفن الأموال. فالشيخ الألباني يقول: وهذه مخالفة أخرى في نظري، لأنها تفوت على المسلمين سنة زيارة القبور، لأنه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها ويقوم بزيارتها والدعاء عليها والدعاء لها أو الدعاء فيها، والحامل على هذه المخالفات هو التقليد الأعمى. الشيخ الألباني يقول: هو التقليد الأعمى لأوروبا المادية الكافرة، فتقلدها حكوماتنا، وأوروبا الكافرة تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الإيمان بالآخرة، لأنها تريد أن يكون الناس أحرص الناس على حياة، وكل ما يذكر بها وليس هو مراعاة القواعد الصحية كما يزعمون، فإن المقابر لا تسبب أي أضرار صحي. من قال المقابر تسبب أضرار صحية؟ قال: ولو كان ذلك صحيحا لحاربوا الأسباب التي لا يشك عاقل في ضررها، مثل بيع الخمور وشربها والفسق والفجور على اختلاف أشكاله وأسماء. فالشيخ الألباني يرى أنه وصل التقليد للعلماء مذموم، فما بالك بالتقليد للكفار، هذه مصيبة. إذن لابد الإنسان أن يتعلم الاتباع وألا يتعلم التقليد. ولذا قال أبو حنيفة رحمه الله، وإحدى الطالبات سألتني، فإذا إن صح الحديث فهو مذهبي، هذا قول من؟ قلت له قول كله، قول الأئمة كلهم قالوا هذا الكلام. أبو حنيفة رحمه الله روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. ولذا الإمام الطحاوي وهو حنفي يقول لا يقلد إلا عصبي أو غبي. الإمام الطحاوي رحمه الله يقول لا يقلد إلا عصبي أو غبي. وقد قال أبو حنيفة رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذه العبارة الحقيقة قالها أبو حنيفة، ويكاد يكون كل الأئمة قد قالوا. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه، يعني حتى لو تريد تأخذ برأي أبي حنيفة تقول ودليله كذا. لكن الآن المشكلة أن الناس تأخذ مثلا برأي أبي حنيفة ولا يعرفون دليله ويحاربونك، فيقول يجوز المرأة أن تزوج نفسها، تقول له وما الدليل؟ يقول له قال أبو حنيفة، تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، ولكن أبو حنيفة قال لا إله إلا الله. طب ارجع شوف أبو حنيفة من أين أتى بالدليل. أبو حنيفة لم يصل هذا الحديث اللي هو أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، ولم يصله حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالرجل اجتهد وقال المرأة لها ذمة مالية وتبيع وتشتري وتجاهد، إذن يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. إذن إذا أردت أن تناقش المسألة ناقش دليل أبي حنيفة ودليل المخالف. دليل المخالف حديثان صحيحان للنبي صلى الله عليه وسلم، دليل أبي حنيفة دليل عقلي، وسيكون القول الصحيح لأبي حنيفة إذا أخذنا بكلامه مع قوله إذا إن صح الحديث فهو مذهبي، إذا كلام أبو حنيفة أنه لا زواج إلا بيش بولي، صح ولا لا؟ هذا هو الاتباع الصحيح. وقال حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلام، حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلام. وقال فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، وهذا من سمات أهل العلم أنه يثبت له خطأ فيش فيرجع، بل يجب عليه يرجع. وفي أخرى قال لتلميذه اللي هو أبو يوسف، أبو يوسف اسمه يعقوب، قال ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. وقال إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي، فاتركوا قولي. فهذا كلام عظيم من أبي حنيفة رحمه الله، وهذا الكلام يجعلك هو الذي جعل معظم العلماء الكبار يوقرون أبا حنيفة رغم وجود مخالفات كثيرة، لكن الأئمة الكبار يعني الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان، وطبعا ابن تيمية وابن القيم، يعظمون كلهم أبا حنيفة رحمه الله لأنهم يضمون اجتهاداته العظيمة إلى أقوال هذه التي فيها ضرورة الالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشعراني في الميزان واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو عاش حتى دونت الشريعة، طبعا أبو حنيفة رحمه الله مات سنة 150 للهجرة، وفي السنة اللي مات فيها ولد فيها الشافعي رحمه الله، فأين البخاري؟ أين البخاري؟ لم يكن خلق بعد، صح. فمسألة تدوين الأحاديث كلها لاحقة على أبي حنيفة رحمه الله وليست سابقة لأبي حنيفة. فقال لو عاش حتى دونت الشريعة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قد قاسه. هذا هو الظن بمن؟ بحنيفة رحمه الله. وكان القياس قل في مذهبه لأن القياس منتشر في مذهبه رحمه الله. قال: لكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين وتابع التابعين في المدائن والقرى والثغور، كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها، بخلاف غيره من الأئمة، فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى ودونوها، فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا، فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه وقلته في مذاهب غيره. القياس قليل عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند أحمد، موجود لكنه قليل، لكن أكثر ما يكون في مذهب أبي حنيفة. قال: والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال: فلا يجوز الطعن في الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين حفظ بهم هذا الدين ووصل إلينا ما وصل من فروعه، وهو مأجور على كل حال أصاب أو أخطأ، كما أنه لا يجوز لمعظميه أن يظلوا متمسكين أكمل أنت بما ثبت خطأه من أقوال، صح، بما ثبت فيما يخالف الأحاديث لأنها ليست من مذهبه كما ذكر رحمه الله. فهو في واد، والذين يصرون على تقليده فيما أخطأ فيه في واد آخر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله إمام عظيم، وهو له الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى، لأنه الآن أي إنسان يكتب في الفقه لابد أن يمشي على خطى أبي حنيفة. أول من رتب الأبواب أن تبدأ بالمياه طهارة ثم أحكام الصلاة ثم أحكام الزكاة هو أبو حنيفة رحمه الله. هو أبو حنيفة رحمه الله. أي أحد يكتب في الفقه لابد يرتب الفقه هذا الترتيب جبرا وضرورة، لابد يتبع أبي حنيفة في هذا التقسيم. لماذا؟ لأن هنا الفقه فقهان، فقه أكبر وهو التوحيد، هذا متعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعدها في أركان الإسلام مباشرة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، إذا لابد أن بدأ بالصلاة، ولكي تبدأ بالصلاة لابد أن تبدأ بالطهارة، وكي تبدأ بالطهارة لابد أن تبدأ بالماء، أقسام المياه. فأبو حنيفة رحمه الله التقسيم ملزم. ولذا قال سفيان: أي أحد لا يقسم كما قسم أبو حنيفة رحمه الله الفقه فاكتبوا على قفاه كذاب. وأما الإخوان فيقول لك أنت تقعدوا تتكلموا في الطهارة والأشياء هذه، هذه فقه دورة المياه، فقه دورة المياه. طيب هذا أبو حنيفة رحمه الله. ولذا لو أحد الأئمة أو أحد العلماء ألف في أبي حنيفة رحمه الله وطعن في أبي حنيفة رحمه الله، فإنما كان قصده، لأنهم على خير إن شاء الله، إنما كان قصده التحذير من الأخطاء التي وقع فيها أبو حنيفة رحمه الله، وهذا هو العذر للشيخ مقبل رحمة الله عليه. أما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكان ما وافق، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. هذه كلام الإمام مالك رحمه الله. خذوا، شوفوا كلامي، اللي وافق الكتاب والسنة خذوه، ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. وقال أيضا: ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب تلميذ الإمام مالك: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، وطبعا تخليل الأصابع بين الوجوب والاستحباب، والإمام أحمد في آخر لحظات عمره طلب من أولاده يوضئوه، وأخذ يشير إلى الأصابع، يعني خللوا أصابعي رحمه الله. قال مالك رحمه الله: عن تخليل أصابع الرجلين ليس ذلك على الناس، يعني غير مطلوب، تخليل أصابع الرجلين غير مطلوب أصلا، يعني حتى غير مباح. قال ابن وهب: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. قال: وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره. يا سعد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره بين أصابع رجليه، وهذا حديث صحيح. فقال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. قول حسن ليس معناه أنه في درجة الحسن، الدرجات هذه لم تكن يعني تحددت، بل أول ما صرح بالحديث حسن هو الإمام الترمذي، وأما حتى أبو داود اللي هو قبل الترمذي ومن تلامذة أحمد كذلك، فكان يقول عن الحسن حديث صالح صالح. فهنا الإمام مالك يقصد حسن يعني حديث عظيم، يعني حديث عظيم يقصد متنه وهو صحيح السند. وما سمعت به قط إلا الساعة. شوف الإنسان يقول والله ما كنت أعلم، يعني أنا قرأت اليوم شيء للشيخ العباد، عمين يسألوه سألوه بعد حوالي 10-11 سؤال 12 سؤال، مش عارف انت نزلتها في الفيس ولا مرجو، أربعة منها قل لا أدري. في الحرم أمس، حرم النبوة أمس، سألوه 12 سؤال، أربعة منها قل لا أدري، لا أدري على طول، لا أدري كده ما يتوانى لحظة عن قول لا أدري. الإمام مالك يقول هذا حديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم قال سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر أكمل بتخليل الأصابع، بتخليل الأصابع. طيب اختصارا أنا أنتقي من كل إمام شيئا لكن لا وسع. قال الشافعي رحمه الله والنقول عنه في هذا الباب أكثر وأطيب، وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد. فمنها أنه قال ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، ما من أحد إلا وتغيب عنه. فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي، فالقول قول وهو قولي، هذه نفسها المعنى إن صح الحديث فهو مذهبي. وقال أيضا الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أنه من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الإنسان أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. ولذا ابن حزم رحمه الله رغم أنه بيهاجم الأئمة كلها لكنه كان يعظم الإمام الشافعي رحمه الله ولا يسكت عليه أيضا. قال ابن حزم رحمه الله إن الفقهاء الذين قلدوا أو الذين قلدوا مبطلون للتقليد، الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، ونهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي، وكان أشدهم في نهي الأصحاب عن الاتباع عن التقليد الشافعي. فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار والأخذ بما أوجبته الحجة حيث لم يبلغ غيره. ابن حزم يرى أن أكثر واحد بلغته الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وحصل الآثار هو الإمام الشافعي رحمه الله، وفي نظر أعلم الأئمة، حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة، وأعلن بذلك نفع الله به وأعظم أجره، فقد كان سببا في خير كثير. ده كأشهر ابن حزم للشافعي رحمه الله. وقال الشافعي إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال في رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وقال نصا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالقول الأولى بتاعت أبي حنيفة ولا بتاعت الشافعي؟ ها؟ كليهم بل كل الأربعة. وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. عقب ابن حزم فقال إن صح الحديث عنده أو عند غيره من الأئمة، عنده وعند غيره من الأئمة. قال النووي رحمه الله وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب. الإمام الشافعي لا يرى التثويب ولكن التسبيب صح فيأخذون به ولا يرى الاشتراط في التحلل وهم يرون به لثبوت السنة في ذلك. وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الداركي، وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون، وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا به، عملوا بالحديث وأفتوا به. فقال الإمام النووي ومذهب الشافعي ما وافق الحديث. وقال فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر، إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة، وعندئذ له الاستقلال بالعمل ومخالفة كلام الإمام رحمه الله لاتباع الحديث. وقال الشافعي أيضا أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. طبعا هذا إيش؟ تواضع. أنتم أعلم، يكلم المزني وغيره، أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا، أخبروني وأنا إذا كان الحديث صحيح أذهب إليه وأترك كلامي. وقال كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي، راجع عنها في حياتي وبعد موتي، خلاص ما مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب، خلاص يبقى أنا اتجننت خلاص إذا وجدتم لا إله إلا الله. وقال كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. والكلام هنا على إيش؟ المسألة اللي احنا فيها مسألة إيش؟ التقليد. فلا تقلدوني. وقال كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. ولذا ورد عنه في السير إنه هو لما جاء مصر رحمه الله، فهو الإمام الشافعي كان من طبيعته رقيق، يعني لا يتحمل قرصة البرغوث، لو برغوث قرصه لا ينام الليل، لا يتحمل. فكان شعر الإبط يحلقه، وشعر الإبط السنة فيه إيش؟ النتف طبعا، فكان يحلقه، وكان يدخل عند الحلاق ويأمر الحلاق، يمد ذراعه ويأمر الحلاق أن يحلقه. فدخل رجل فكأنه استنكر، فقال للرجل أعلم أن النتف هو السنة ولكني لا أقدر، أعلم أن النتف هو السنة ولكني لا أقدر. ورجل سأله سؤالا فقال الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال وما تقول أنت؟ الرجل يسأل الشافعي يقول له قال رسول الله، يقول له وما تقول أنت؟ قال ويلك، أرأيت في وسطي زنارا، يعني وانا نصراني لابس زنار، لان دي كانت طبيعة النصارى في مصر محكوم عليهم بحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يلبس ايش، ارأيتني خارجا من كنيسة اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ماذا تقول انت؟ اقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العين وعلى الرأس. فالامام الشافعي اكثر من شدد في مسألة مبدأ التقليد. واما احمد بن حنبل رحمه الله وهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، كان يقول يكفي نذكر الآثار وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، لا تقلد أي إمام، خذ من حيث أخذوا. وقال لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعده، الرجل فيه مخير، يعني أقوال التابعين الرجل فيها مخير. وقال مرة الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو بعد مع التابعين مخير. وقال رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كل رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، لأنه قد يدخل في الكفر. فهذه مقتطفات من أقوال إلى إمة العظام في التمسك بالحديث والنهي عن التقليد دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدالا ولا تأويلا. وعليه فمن تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون محاربا لمذاهب الأئمة، بالعكس، ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا. فإذا أنت لو قلت أنه لا يصلح الزواج إلا بولي، أنت متبع لأبي حنيفة حقا ولا لا؟ نعم، لأنه قال إن صح الحديث فهو مذهبي، فنضرب بقوله عرض الحق خلاص. ولا يتمسك بقول خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذو هوى. وإذا لما نناقش الناس يردك بكلام الأئمة، وهذا أصحاب هوى هنا. والمتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها هو الذي يتمسك بالسنة ولو خالفت أقوال أعظم الأئمة، بل هو عاصم ومخالف لأقوال الأئمة. والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أنت يا رسول الله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واحد قال الإمام مالك أنا أريد أن أحرم قبل الميقات بقليل، قالوا لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، فإن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلو واحد قال لك أنا بعد الصلاة يا شيخ يعني شايف أن أسبح 33 وأحمد 33 وأكبر 34 قليل، أريد أزيد، قل له إياك تفعل، إياك أن تفعل، لأنك إن فعلت تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وأن ينصح لهم وأن يأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد. والغلظة في الرد ليست بغضا للمتكلم، بل يكون الذي يكلمهم محبوبا في نفوسهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم، وأمره فوق أمر كل مخلوق. فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيره، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقدم ويتبع. والذي يخالف مجتهدا فإننا نحفظ مقامه ولكن لا نأخذ بقوله، فطنطنه شنشنة، خليكم على الكبار خليكم على الكبار، ثم ثبت أنهم ليسوا مع الكبار بل هم مع أصغر الأصاغر وأجهل الجاهلين، ويزعمون أنهم مع الأكابر، ونحن مع الأكابر بشرط صحة الدليل، بشرط صحة الدليل. طيب، فإن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذوا بها، لأنه قال أنا راجع في حياتي وبعد مماتي عن أي قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما جمع ابن دقيق العيد رحمه الله، ابن دقيق العيد جمع المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيه، بذل جهد وجاب المسائل اللي أبو حنيفة خالف فيها ومالك والشافعي وأحمد، حصرها انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم. وابن دقيق العيد هو اسم شيخ الإسلام عند المالكية، قال في أوله إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، يعني هو جاب المسائل اللي أبو حنيفة خالف فيها والمسائل اللي مالك وغيره خالف فيها، ثم قال نسبة هذا القول إليهم حرام لأنهم هم أيهم متبرئون من كل ما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليه. فابن دقيق العيد يرى أن أنت لو قلت ان الامام ابي حنيفة الامام ابا حنيفة رحمه الله يرى جواز ان تزوج المرأة نفسها، يقول حرام عليك انت بتكذب على ابي حنيفة، رغم ثبوت هذا عن ابي حنيفة رحمه الله. يقول لك انت كده بتكذب عليه، لان هو الرجل قال ان صح الحديث فهو مذهبي، فانت ليه تكذبه عليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عن عمر وعن ابنه رضي الله عنهما قال اني سالم جالس مع ابيه، يعني جالس مع ابيه اللي هو ابن عمر، اني لجالس مع ابن عمر، وده المسألة السادسة لعدم تقليد الاباء حتى لو كان الاباء من اعظم الناس قدرا، قال اني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد، يجوز الانسان يذكر اباه باسمه عادي خالص، إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر حسن جميل، لأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عليهم، فقال ابن عمر حسن جميل، قال فإن أباك كان ينهى عن ذلك، يعني عمر يستحب الإفراد على فكرة، فقال فإن أباك كان ينهى عن ذلك، فقال ويلك فإن أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يشدد على الرجل. قال الرجل بل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقم عني، قم عني، يلا امشي. ده ابن عمر رضي الله عنهما ضرب ابنه بلال. ابن عمر بيروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ابن بلال من خيار التابعين، فيرى ان حصل فساد في مسألة ذهاب النساء الى المسجد والاختلاط وكذا، فقال والله لنمنعهن، رد على ابيه قال فوالله لنمنعهن، فضربه ابن عمر في صدره وقال اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي والله لأمنعهن، لا اكلمك عمري، عمري خلاص قطيعة دائمة بينه وبينه. وهذا يدل على تعظيم السنة وتعظيم الآثار. وعن أبي ذئب قال قضى سعد بن إبراهيم، يعني ابن عبد الرحمن بن عوف، على رجل برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فأخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به، فقال له ربيعة بخلاف ما قضيت به أنا، فقال ربيعة قد اجتهدت ومضى حكمك، فقال سعد وعجبا أنفذ قضاء سعد ولا أنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بكتاب الذي حكم فيه فشقه وقضى للمقضي عليه بمقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مذهب أبي حنيفة رحمه الله الإمامان محمد بن الحسن وأبا يوسف رحمهما الله خالف شيخهما أبي حنيفة، خالف شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب، ثلث المذهب رجعوا عنه، وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك. إذا تقرأ مثلا في السرخسي تقول قال أبو حنيفة وخالفه تلميذه أبو يوسف فقال كذا كذا، سبحان الله. وهذا يقال في الإمام المزني مع الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أتباع الشافعي رحمه الله. قال الإمام محمد، محمد اللي هو محمد بن الحسن تلميذ أعز تلميذ أبي حنيفة، له كتاب اسمه الموطأ، الإمام محمد هذا له كتاب اسمه الموطأ، قال في كتاب الموطأ وقد صرح فيه بمخالفة إمامه أبي حنيفة في 20 مسألة. قال محمد أبو حنيفة رحمه الله كان لا يرى في الاستسقاء صلاة. أبو حنيفة يقول في حاجة اسمها استسقاء، لا يوجد شيء اسمه صلاة الاستسقاء، معذور ما بلغه الأحاديث في البخاري ومسلم، أحاديث الاستسقاء في البخاري ومسلم، فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة. وأما في قولنا، يعني قول محمد، فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه، مخالف لشيخه. وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي يوسف، كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله كثيرا، ويقول هو لم يعلم الدليل ولم يظهر له الدليل، ولذا كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه. مذهب أبي حنيفة عدم الرفع، احنا السنة ان نرفع لما نقوم من الركوع. عبد الله بن عمر هو اللي اورد حكاية الرفع وثبت عنه، اي لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع، وابن عمر اورد هذا. فهنا عصام بن يوسف البلخي يفتي بخلاف مذهب ابي حنيفة رحمه الله، وقال هذه سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا ينبغي بحال من الأحوال أن يستسلم الإنسان للتقليد أبدا مهما مضى الزمن، ولكن دائما. ولذا وجدنا الشيخ الألباني رحمه الله يبحث ويدقق ويخالف أمورا تواضع عليها الناس، يخالف لأنه ثبت لديه الدليل، ثبت لديه الدليل. فهذا مذمة التقليد، ومن أعرض عن الاهتداء بأهل السنة فهو على خطر عظيم، لأن من أعرض عنهم هو معرض عن السنة، وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها، قال تعالى فلا وربك الآية. الشيخ الألباني رحمه الله من ضمن الأمور يعني هو بيكتب، فتكون عنده كلمة مهمة فيضع فوقها خط، وقال أبي حنيفة رحمه الله أما الكلمات التي أردت لفت النظر إليها فإني أضع فوقها خطا أحمر أو خطا أسود، وذلك خلافا لقاعدة المؤلفين المسلمين الذين أخذوا عن المؤلفين الغربيين أن الكلمة المهمة يوضع تحتها خط، وقال وجدت معظمهم يضع خطا احمر فانا اضع خطا اسود. شوف الشيخ الألباني رحمه الله يعني سبحان الله يريد البعد التام عن اي شبهة تقليد. وقال اللي افسد العالم الاسلامي الان بل من عدة قرون هو انهم لم يجنحوا الى الابتكار والاختيار، بل اتبعوا الغرب والعياذ بالله. والمشكلة ان اهل الاسلام يقلدون في الدين، وينبغي عليهم أن يتبعوا لا أن يقلدوا. طيب هو التقليد أصلا مأخوذ من إيه؟ من القلادة، من القلادة، والقلادة يقلد الإنسان غيره بها. فمن هنا كان يسمى الرجل الذي يضع القلادة في عنق البعير يسمى مقلدا، فالمتبع للمجتهد كأنه يضع قلادته وكلامه كأنه لا يخالفه نهائيا. وفي الاصطلاح التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة، أما لو عملنا بقول الغير بحجة يسمى اتباعا ولا يسمى تقليدا. والذي لا يسأل عن الدليل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلامه هو الدليل، كلامه هو الدليل. فالتقليد ليس بعلم نافع بحال الأحوال، وإنما هو وظيفة العمي الجاهل، لأن العم الجاهل يسألك حرام ولا حلال، خلاص ما ليس له علاقة بوجه التحريم، دليل التحريم. ولذا لما عمي يسألك عن شيء أفتيه مباشرة، لا تدخل المسألة فيها خلاف وفيها ما يقول لك ساعة الإجابة يوم الجمعة. عم الشيخ احنا سمعنا ان يوم الجمعة في ساعة سعد، مش ساعة نحس، في ساعة سعد، اي ساعة هذه؟ فانت تقول له بقى ايه، واورد الحافظ ابن حجر أن في المسألة 15 قولا، فأما القول الأول فكذا والثاني فكذا وتسعة غير 15 قولا. ثم انتهى الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله إلى الانحياز للإمام النووي والخطابي في ترجيح قولين من 15 قولا، وهو أنها تكون بعد العصر أو ربما تكون حين يكون الإمام على المنبر. وبالتالي أنا أختار، ده الحافظ ابن حجر، أنا أختار أن تكون الساعة التي يصعد عليها الإمام على المنبر. فهتلاقي الرجل عمي في الاخر ما فهمش حاجة، لم يفهم شيء. لكن واحد يقول لك متى ساعة الاجابة يوم الجمعة؟ كله ساعة الاجابة ساعة بعد العصر، او كله عندما يصعد الامام على المنبر وانتهينا. لكن تقول له اقوال واختلفوا، واحد طلق امرأته وهي حائط، كله خلاص الحيض لا يقع، إن كنت تأخذ برأي الجمهور في هذه المسألة وبرأي اللجنة الدائمة وابن باز والأزهر أو تقول له الطلاق واقع إن كنت تأخذ برأي الألباني وغيره. فالإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله الأندلسي رحمه الله له كتاب عظيم جدا اسمه جامع بيان العلم وفضله، وعقد فيه بابا خاصا يسمى هذا الباب باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. والفرق بين التقليد والاتباع ما هو عندكم؟ وذم الكفار في أنهم يتبعون أئمتهم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لعدي بن حاتم رحمه رضي الله عنه بين أن الكارثة كانت في الآية في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولذا قال له يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا؟ قال ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون لكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فالإمام ابن عبد البر بدأ بيها وقال وهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم أحلوا وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي يا عدي ألقي هذا الوثن من عنقك، وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة للتوبة حتى أتى على قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قلت يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا. قال بلى. أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت بلى. فقال تلك عبادتهم. والآيات ذكر ابن عبد البر الآية على آثارهم مقتدون وعلى آثارهم مهتدون، وربنا عز وجل أمر فقال سبحانه وعزل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذن الاتباع يكون لما أنزل، والذي أنزل أمره القرآن والسنة فقط، القرآن والسنة فقط. ولذا قال إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا إيش؟ هذا تقليد الآباء. المسألة السادسة، المسألة السادسة والرابعة متداخلتان كما ذكرت لك، متداخلتان تمام. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ومثل هذا في القرآن كثير جدا يذم فيه تقليد الآباء والرؤساء. واحتج العلماء في بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه في كونهما اتباع. الاتباع خد بالك أنه ممكن يكون في مسائل الكفر وفي غير مسائل الكفر وفي غير مسائل الكفر. فأنت تجد بعض الناس مثلا عندهم أشياء يمارسونها، وهذه الأشياء من البدع، يحتفلون بالمولد النبوي، يحتفلون بالإسراء والمعراج، يحتفلون بيوم عاشوراء. فتأتي تقول لهم يا جماعة يا أبي يا أمي يا إخوتي يا جيراني يا أحبابي هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يقول لك احنا طول عمرنا من ساعة ما تولدنا لقينا آباءنا يفعلونها. فهنا هذا تقليد في غير الكفر، وإنما هو تقليد في البدعة. وكذلك يلبسون ملابس ويفعلون أشياء وتصرفات، وكلها من خطر اتباع الآباء. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه اغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إمعه فيما بين ذلك. من الإمعه؟ الذي يتبع الناس من دون، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أسأت أسأت. وقال كنا ندعو الإمعه في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحقد دينه الرجال أو المقلد دينه الرجال، المحقد أو المقلد. يعني كان واحد يدعى للطعام فيجد ناس معه وجاي، فهنا قال الآن المحقد دينه الرجال هذا الذي نعتبره المقلد. وقال ابن عباس رضي الله عنه ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم، من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع بقوله الأول. ولذا سار الناس بقول ابن عباس في جواز المتعة وفي عدم ربا الفضل، ولكن ابن عباس بعد ذلك رجع عنهم، ورجع بالذات عن تحريم المتعة لما هدده عبد الله بن الزبير وغيره. وقال تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فهذا كله نفي للتقليد، واللي يريد المزيد والتوسع في هذا فليرجع إلى كتاب أعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله. ولذا ابن القيم من كلامه المحترم فيها لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم، المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. وقال السيوطي، احنا السيوطي بنستفيد منه في اللغة وفي القرآن وفي التفسير، لكن في مسائل العقيدة هو خرافي. قال إن المقلد لا يسمى عالما، كما نقل ذلك أبو الحسن السندي الحنفي في أول حاشيته على ابن ماجة، وجزم به الشوكاني في إرشاد الفحول وغيره. والتقليد جهل وليس بعلم، وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفية أنه لا يجوز تولية الجاهل على القضاء. شخص المقلد ما يصلح يكون قاضيا أبدا. طيب، وجدنا احنا حتى احنا الدعاء البساط جدا، يعني لما ابتدينا مسائل نشر المنهج وجدنا الناس في هذه المناطق يصرون على اخراج زكاة الفطر مالا، ولا يعلمون اصلا انه يجوز، بل الواجب ان تخرج زكاة الفطر طعام. فلما ابتدينا نخرج طعاما، وهذا من سنين طويلة جدا، انكر علينا الناس، وكنا في مسجد اسمه نور الإسلام في شارع 17، كان الناس يأتون ليتفرجوا علينا كأننا احنا قردة في جبلات القرود. فرجوا علينا، ايه الناس دي جايبين شنط وعمالين يشتروا رز ويشتروا مكرونة ويشتري تمر ونجيب لوبيا، لكن المجانين هذا، شيخ الأزهر يقول كذا والمفتي يقول كذا، والشعب كله المصري من 40-50 سنة ما كانش فيه ولا شخص يخرج زكاة الفطر طعام اصلا، كله كان يخرجها يقول لك الزكاه كام، هذا العام الزكاه كام. والى الان كلما جاء رمضان ينتظر الناس فتوى المفتي زكاه الفطر السنه هذه كذا جنيها خلاص. فهذا كله لما يفاجئ الناس بهذه السنه يعني يتعجبون، لانهم اسرى التقليد، اسرى التقليد والعياذ بالله. فنسال الله العفو والعافيه. طيب، اذا هذه المساله الرابعه. أي سؤال في المسألة الرابعة؟ احنا تكلمنا على المرة السابقة وأكملنا الكلام. التقليد الذي هو فيه الدليل فهذا محمود، وأما علوم ينفرد بها أصحابها ويتميزون بها لساق بنظرهم فهؤلاء يتبعون فيها، كأئمة الجرح والتعديل حين يجرح فلانا وقد اطلع على أحواله فإنه موثوق فيه فيؤخذ بكلامه، هذا هو. أما غير ذلك لا، لابد من دليل. إذا اتفق الأئمة على شيء أخذنا به، لأنهم هم إذا اجتمعوا على شيء فإنهم لا يجتمعون على ضلالة، رغم أنه ليس بدليل لأنكم رأوا المصلحة فيه، فلابد أن نقلدهم فيها. وقد اتفقوا على قبول المسائل الإدارية كالمرور وغيره، اتفقوا على قبولها فلا بد ان نتفق ايضا على قبولها. تقليد خلاص كده مرتين شرحناها. طالب العلم هل يكون مقلدا او متبعا؟ طالب العلم لابد ان يكون متبعا، نعم. والمقلد والمتبع المسألة واحدة، هي العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. هل في العقيدة؟ نعم، حتى في العقيدة، بل بالعقيدة بالذات لا يؤخذ اي قول صغير او كبير الا بدليل، الا بدليل، إلا بدليل. الإمام الجويني قال على دين العجائز، وجده قال أموت على دين عجائز نيسابور، صحيح؟ نعم. هل المسائل الاجتهادية التي لم يترجح فيها دليل لا تنكر؟ نعم والله، هذا اجتهاده، هذا اجتهاده، لكن لا نلزم باتباعه. يعني إذا اختلف العلماء على قولين أو ثلاثة وليس لأي واحد دليل. فهنا في الحالة دي نحن مخيرون. يعني مسألة مثلا الآن, ودي اللي احنا نتمنى فيها ان العلماء الكبار, كنا نتمنى قبل موت ابن باز وابن عثيمين والألباني, والآن نتمنى من الشيخ الفوزان وجمع العلماء الكبار لافتأنا فيها, مسألة نقل الأعضاء. هذه مسألة يصعب الكلام فيها, فهل نقل الأعضاء يجوز أو لا يجوز؟ ولو أن أبا مريضا بالكلى جدا ومهدد بالموت, وابنه يقول أريد أن أتبرع بإحدى كليتي, إحدى كليتي لأبي, هل نوافق أو نمنع؟ وماذا نقول؟ وما الدليل على المنع أو الإجازة؟ يعني واحد يقول أنا أبي مريض جدا ويكاد يموت, والكليتان فاسدتان عند أبي, وأنا معي كليتان والحمد لله, ما المانع أن أتبرع بإحداهما؟ لو قلت له يجوز تحتاج إلى دليل, ولو قلت لا يجوز أيضا تحتاج إلى دليل. فالبعض قال يجوز لأن آدم عليه السلام وهب 40 سنة من عمره لابنه داود, وهذا حديث في الطبراني صححه الألباني رحمه الله, أن آدم عليه السلام لما عرض عليه البشر لما أخرجهم الله من ظهره فنظر فأعجبه وبيص بين عيني واحد منهم رجل من المسلمين, فقال من هذا؟ فقيل هذا داود, هذا ابنك داود, واحد من آخر الأمة ابنك داود. فقال رب هبه من عمري 40. فالله جل استجاب لطلب آدم عليه السلام وزاد في عمر داود عليه السلام 40 سنة. آدم عليه السلام عمره 1000 سنة, فعندما أتمت 960 جاءت الملائكة لقبض روحه, فقال ألم يبقى من عمري 40؟ قالوا ألم تهبها لابنك داود؟ فنسي آدم فنسيت ذريته, وجحد آدم فجحدت ذريته. حديث صحيح, وآدم له حق ينسى, ده 940 سنة مضت على هذا الأمر. زائد أن أصلا آدم عليه السلام لما وقع في المعصية وقع بسبب إيش؟ النسيان, فنسي ولم نجد له عزما. فقال ألم يبقى من عمري 40؟ ألم يبقى من عمري 40؟ قالوا ألم تعطيها لابنك داود؟ فنسي آدم فنسيت ذريته, وجحد آدم فجحدت ذريته. فاستنبط بعض أهل العلم أنه طالما أن يجوز الأب يعطي ابنه 40 سنة, إذن يجوز إن الأقارب أو غيرهم أنه يعطي جزء من جسمه لغيره لأبي. وقال البعض بل الجسم أنت أمين عليه, أنت لا تملك شيء, أنت أصلا لا تملك أي شيء في نفسك, فلك أن تهب المتجدد مثل الدم. فأنت لو تاخد مني لتر دم لترين دم سيتجدد الدم, شوية عصير أشربهم وحبة عسل نحل يرجع الدم تاني, لكن إذا خدت الكلية هل ترجع الكلية؟ لا. فهذه مسألة خطيرة جدا. وزيد على هذه المسألة النقطة الثالثة, هل يجوز التبرع بعد الموت؟ يعني واحد يقول طيب لن أتبرع وأنا حي, لكن إذا أنا مت خذ القرنية تنفع, واحد قرنية تعبانة خذ القلب خذ كذا, هل يجوز أو لا يجوز؟ من يقضى الفتوى في هذه المسائل؟ هل عنده دليل؟ ما أنا قلت لك إذن هو اجتهد أهو, يبقى أنت وصلتنا الآن, هل يجب علينا أن نتبعه؟ وهل حرام علينا أن نتبعه؟ لا حرام ولا واجب, لأن المسألة مسألة إيش؟ اجتهدي. عرفتم يا اخوان؟ نعم.
هل العوام محظورون لأنهم يكلمون ومشيخهم الأزهار؟
لا, العام الذي يقلد في مسائل الشرك والبدع ليس معذورا, لأن الجهل معصية. من قال أن الجهل هذا شيء طيب؟ قال الحسن البصري رحمه الله ما عصي الله بذنب أشد من الجهل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة, إذا من لم يطلب العلم تارك لل فهو آثم. ثم إن هذا العامي يقول لك معذور في ماذا؟ العامي ليس معذورا, هو في مسائل عمله والكسب والعلاقات مع المرأة والعلاقات مع الأولاد يسأل عن كل صغيرة وكبير. وترى العمال والفلاحين يعرف العلاوات متى والزراعة امتى والحرث كيف والبذر كيف, وكل صنايعي يعرف شغله مظبوط ولا لا. انت بديك تكلم السباك بقول لك ايه ده شغلتي بقى, انت تعالى انت اعملها على طول. تقول لي يا عم تربط السلك في الكهرباء, اربط, يقول لك تعالى انت اخويا اعملها. ليه؟ لانه معتز بصنعتي التي راجعها. طب لماذا لم يراجع دينه؟ ودينه اهم من دنياه, فهو آثم لا محالة. لكن معذور في التقليد, معذور في التقليد بمعنى انه يعني هو غير الذي يمكن التعلم, يمكنه التعلم ولم يعرف الدليل, هذا اكثر اثما. واذا احنا قلنا الذنب الواحد يتفاوت بنسبة فاعله. فأنت كطالب علم ولك سمة النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، لو وقفت أنت في الطريق وعكست النساء التي تمر وغفت تنظر النساء، هذا شيء مذموم جدا، صح؟ ولو وقف غيرك من العوام وفعل مذموم، ولكن أقل منك ولا لا؟ ده أنت لو رأيت واحد شيخ كبير مثلا واقف في الشارع يعكس النساء، دي تكون من الغرائب، صح؟ لكنها صارت معتادة من الشباب وهو لا يجوز. لكن هل هذا مثل هذا؟ لا، هذا ليس مثل هذا. طيب ناخد مسألة الخامسة. مسألة الخامسة الخامس. قال أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالكثرة أو بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم أي النبي صلى الله عليه وسلم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. سنوضح المسألة. والسادسة الاحتجاج بالمتقدمين، يعني بالآباء، قوله فما بال القرون الأولى. أول شيء فرعون احتج به على موسى، أول كلمة قال له، وبعد ما سأله يعني ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا، فلكن بقى لما نيجي في كلام العقيدة، فمن ربكما يا موسى؟ لما موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وحكى عليه يعني خصائص الربوبية التي توجب إخلاص الألوهية، قال فما بال القرون الأولى. إذن أول شيء بيحتج به فرعون أباؤنا، فما بال القرون الأولى. سبحان الله. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وأي نصراني هو يفعل الشيء تقليدا تاما كأنه دابة للأحبار والرهبان. النصراني كما قلت لك ما عنده لا عمر ما واحد يسأل حتى ماذا قال يسوع في المسألة أبدا، كله يذهب إلى القس ويقول له أنا فعلت كذا. طيب فعلت إيه؟ يقول له زنيت. يقول له كم مرة؟ ثلاث مرات. طيب هات 300 جنيه فضل، خلاص غفرنا الزنا، يلا مع السلامة. دقيق غيره اللي بعده، اللي بعده يدخل أنا ضربت أبي أول أمس وطردت أمي من الشارع. لا لا، دي كبيرة جدا، دي ادفع 1200 جنيه، ادفع 1200 جنيه، خلاص يلا مشي غفرنا لك. ما فيش لا واحد يدخل يقول لا ماذا قال الرب، لا ماذا قال الأب، لا ماذا قال يسوع، لا ماذا قال البابا، لا حتى البابا لا اللي هو عندهم رسول الله، لكن هو يتخذون أحبارهم ورهبانهم، يعني خد بالك يتخذوا علماءهم وجهالهم، لأن الراهب هو العابد الجاهل والحبر هو العابد العالم، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه. فهو أي يدخل الكنيسة، أي شماس، أي واحد مع أعطيها صليبه بتاعه كام خد خلاص. فهؤلاء الذي أضاعهم وإيش؟ واتباع الآباء، واتباع الآباء، واتباع الكثرة. المسائل الأربعة خمسة ستة متداخلة جدا. اتباع الكثرة، لأن النصارى تقول له كيف أنت تعبد الرب؟ يقول نعم أعبد الرب اللي هو الأب والابن والروح القدس الثلاثة. دي مسألة، لكن في الوقت نفسه تقول له وأنت لماذا في كل معصية تذهب إلى القس يغفر لك؟ ليه ما بتروحش لواحد من الثلاثة؟ فيقول لك كله بيعمل كده، كله يفعل كده، يعني إيش اتباع؟ إيش الكسر؟ اتباع الكسر. فأنت ستجد في غير المسلمين الكل يتبع الكسرة والآباء، وفي المسلمين أنا عارف، لكن أصلا في يعني ستجد في المسلمين من يتبع ومن يقلد، حتى لو كان المتبعون قليل ونحسب أنفسنا إن شاء الله من المتبعين، لكن لم تجد في الأمم الأخرى إلا مقلدة فقط لا غير. أي ياباني بتعبد إيه؟ أنا بعبد القرد. لماذا؟ كله بيعمل كده. في الهند شوف على اليوتيوب الناس اللي عندها معاصي كثيرة جدا ومرتكبين كبائر كثيرة جدا، يجوا في ميدان يناموا على وشهم ويجيبوا 17 بقرات تمر تدوس عليهم، البقرة تدوس عليهم خلاص تطهروا. لماذا تفعل هكذا؟ يقول لك ما احنا 2 مليار في الهند وكلنا بنعمل كده. اتباع الكثرة واتباع الآباء، تبقى الكثرة تبقى الآباء. شعوب الأرض كلها على هذا قائمة، كل من هو لا ينتمي إلى أهل الإسلام يفعلون هذا بلا شذوذ إلا الإلحاد، إنه يشذ الناحية الأخرى. أما أهل الإسلام ففيهم المتبعة وفيهم المقلدة، ومعظم المقلدة يقلدون في البدع لا في الكفر، معظم المقلدة يقلدون في البدع لا في الكفر، وقد تسوقهم البدع إلى الشرك والعياذ بالله كالصوفية والشيعة. الشيعة انت لما بتكلم اخواني يعني جماعة الاخوان، انا قلت لك تيجي تكلم واحد اخواني تحس انه اهطل، قلت لك هذا من قبل اهطل، تقول له قال في 18 حديثا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيها من الخروج، انت بتكلم الترابيز. وبعضهم يعمل نفسه عالم يقول لك الخروج يكون بالسيف، تقول له بل العكس، ده الخروج دائما يكون يبدأ دائما بالقول، وخصوصا المسائل المتعلقة بالماديات بالغلو والأسعار، لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فأنت تكلمه ما خلاص ما لا يفهم لا يفهم. وترى القطعان، لما كنت تنظر للقطعان الخارجة في مصر في ميدان التحرير وغيره، في ليبيا ماشيين، وفي تونس وفي غيرها، والآن في لبنان، بشر هؤلاء أم بقر؟ خارجون. ففي الغالب الناس تتأثر بالكثرة في مسائل البدعة، وقد تصل إلى مسائل الشرك والعياذ بالله. فربنا عز وجل قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، تمام، وبعدين ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سبيل عن سواء السبيل. فاللي مضيع هؤلاء، هذا اسمه اتباع ولا تقليد؟ تقليد، هذا تقليد مذموم جدا. الاتباع هو اتباع الحق، اتباع الهدى، اتباع ما جاء به الله، ما أنزله الله، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس الآن إما في أهل الإسلام، دعنا من غير أهل الإسلام، غير أهل الإسلام مختوم عليهم بالتقليد واتباع الكثرة واتباع الآباء، مختوم عليهم، ولن تجد شذوذا في هذا إلا من ألحد. وفي عالم الإسلام تجد أن الناس يتبعون في البدعة والفسق، في الغالب يقلدون في البدعة والفسق، في البدعة والفسق. تيجي تقول له لبس ابنتك حجاب، يقول لك كل بنات كلها لبسها كذا، يعني أجي على بنتي أنا يا عم الدخان هذا يضرك، كله كله بيدخن، ما هو كله عمي يدخن، شمعنا أنا؟ فيتبع يعني يقلد في البدعة وفي المعصية، يقلد في البدعة والمعصية، ويقول لك مثلا أنا أصون أولادي، يعني أنا أحرص على أن بنتي تذاكر وبنتي كذا وبنتي كذا، ولكن لا يحرص عليها أنها تصلي ولا تحافظ على الصلاة ولا غيره. فهذه الثلاثة متصلة، مسألة التقليد، مسألة الكثرة، مسألة اتباع الآباء. وإحنا فصلنا في الرابعة بالذات على التقليد، مرة قادمة إن شاء الله نلقي ضوء على مسألة الكثرة بزيادة. وطبعا عماد مسألة الكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وما أكثر الناس ولو حرصت. ماشي، نشوف الفوائد. تفضل يا أستاذ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، كانت المسألة الرابعة من مسائل الجاهلية هي التقليد. وقال فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن دينهم، يعني أن دين الكفار أو دين أهل الجاهلية مبني على أصول أعظمها التقليد، هو مبني على التقليد. وخذ بالك أن المسألة السادسة داخلة في المسألة الرابعة اللي هي تقليد الآباء وتعظيم الآباء، لأن هم معظم تقليدهم كان تقليدا لآبائهم. فالمسألة السادسة والرابعة متداخلتان، فلو استفضنا في الرابعة كفت السادسة بإذن الله. مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. ما أرسلنا من قبلك في قرية، يعني في أي قرية، في أي تجمع سكني، من نذير يعني من رسول، إلا قال مترفوها الملأ الطغاة فيها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نحن وجدنا آباءنا على أمة، هي آبائه، مسألة الآباء هنا، وهذا هو نفس الدليل في المسألة السادسة. معايا يا أخوانا؟ نعم. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أهي مسألة الآباء. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، ولذا أتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، واحدة من ضمن مواعظ لكم وهداياتي لكم، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه جنة، وكل الرسل أعقل الناس وأرشد الناس وأهدى الناس، فإنما جاءوكم بالهدى المستبين. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن الاتباع المسموح به هو اتباع ما أنزل من عند ربنا عز وجل، قليلا ما تذكرون. طيب، هنا لابد أن نقسم التقليد إلى قسمين: تقليد في الخير وتقليد في الشر. فأما التقليد الذي في الخير فيسمى اتباع ويسمى اقتداء، ولذا قال يوسف صلى الله عليه وسلم: واتبعت ملة آبائي. هو اتباع ملة الآباء. إذن اتباع ملة الآباء ليس دائما، اجلس على كرسي يا عبد الله، اجلس على كرسي، ليس دائما مذموما، لكن الآباء إن كانوا على هدى ورشد فيجب ايش؟ اتباعهم. فقال يوسف عليه السلام: واتبعت ملة آبائي. من آباؤه؟ أعظم الآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن اتباع ملة الآباء، إن كانت ملة الآباء هي الهدى الذي جاء من عند الله عز وجل فيجب التقليد. هنا التقليد مقصود به الاتباع. إذن هناك اتباع، هناك تقليد محمود وهو الاتباع، وهناك تقليد مذموم وهو اتباع الآباء في خلاف هدى الله عز وجل الذي هدى به الناس. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أكمل، والذين اتبعون بإيش؟ بإحسان. إذن بل مزية التابعين أنهم تابعون، يعني أنهم مقلدة للصحابة، مقلدة متبعة للدليل، مقلدة للصحابة، فمتبعون بإحسان. والاتباع بإحسان لا يشمل التابعين فقط، بل يشمل كل إنسان إلى يوم الدين طالما أنه يتبع السلف بإحسان. طيب، شوف الإمام الجويني، الإمام الجويني هداه الله عز وجل في آخر عمره، قال: قرأت 50,000 في 50,000، ثم حلبت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم، بحر الكلام وبحر الفلسفة وبحر التفكير، وغصت في الذي نهي أهل الإسلام عنه. نحن نهينا أن تتبع ما لم ينزل الله به سلطانا. قال، يعني هو يقصد علم الكلام، كل ذلك في طلب الحق. الجويني يقول: كانت نيتي طلب الحق ولكن ذهبت المذاهب. قال فقلت قال يقول: وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهي أهل الإسلام عنه. غاص، أدي الجويني وهو رجل ذو عقلية كبيرة جبارة. الشيخ الألباني يقول: هو يعني علم الكلام، كل ذلك في طلب الحق، وهو يأمن التقليد، هو بيبحث لكي لا يقلد. فقال هو الرجل، لا، هو الرجل يبتعد عن التقليد ويبحث بنفسه، وقع الرجل مبتعد عن التقليد ولكنه بيبحث بنفسه وخاض في علم الكلام ولم يصل إلى الحق مباشرة. الشيخ الألباني يقول: فكيف يكون حال الغارق في التقليد؟ كيف يكون حاله؟ طيب، ثم قال: والآن، ده الجويني، رجعت من العمل إلى كلمة الحق عليكم بدين العجائز، عليكم بدين العجائز. طبعا العجائز يكون على الفطرة، الفطرة ويقلدون، نعم، ولكن يقلدون على الفطرة، الفطرة سليمة، وهو يقصد العجائز الذين على المنهج السليم وليس أي عجائز. قال: وتختم عاقبة أمري على الحق وكلمة الإخلاص، وإلا فالويل لابن الجوين. يقول يعني تمنيت أن يختم لي بالإخلاص، وإلا فالويل لي، وإلا فالويل لابن الجوين. كلام عظيم. ولذا لابد في الأبواب كلها الإنسان يبحث ماذا قال الله عز وجل، وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يفهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يفهم إلا من طريق السلف الصالح فقط لا غير، ومن سار على دربهم كلأئمة الأعلام المعروفين. طيب، يقول الشيخ الألباني رحمه الله: ولابد أن ينتبه الجميع إلى عدم التقليد، إلا التقليد الذي هو يعني الاتباع، الذي هو اتباع الدليل، فإن التقليد لو كان لاتبعه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهم الأعلم، وأجمع الأصوليون على أنه يقدم في باب التقليد الأعلم. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، الاثنين صح: فلا يدرى ما عذر المقلد في ترجيح أقوال غير الصحابة على أقوالهم، ما عذره، فكيف إذا منع الأخذ بقول الصحابة. قال الشيخ الألباني: فافهم ولا تكن أسير التقليد. عطاء نقل عنه أشياء، والإمام مالك رحمه الله له قول في المسح على الخفين. قال: المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين، وهذا يعني صحيح للإمام مالك رحمه الله. قال: وظاهرهما جلد مخروز، يعني لو أن الإنسان يلبس نعلا، النعل هو ما يصل إلى قبل الكعبين اللي هم العظمان الناتئان على جانبي القدم، ثم الجزء الواصل بعد ذلك من جلد مخروز، من جلد بخرز، فقال: يمسح عليهما. ثم رجع الإمام مالك رحمه الله فقال: لا يمسح عليهما. الإمام مالك الأول أجاز المسح، والقول الثاني له بعدم جواز المسح. قال ابن القاسم: وقوله الأول أحب إلي إذا كان عليهما جلد كما وصفت لك. قال ابن يونس: وقول مالك الأول هو الصواب، لأنه إذا كان عليه جلد مخروز يبلغ الكعبين فهذا كالخف. فالإمام مالك له قول، ثم رجع عنه. المتبع الباحث قال: أتبع القول الأول. لو كان مقلدا كلما تغير الإمام تغير القول، لأن المقلد مع إمامه كالميت بين يدي المغسل. قال ابن يونس: وقول مالك الأول الصواب. وفي اختيار ابن القاسم القول الأول الذي رجع عنه إمامه مالك وقال هو أحب إلي، وقال ابن يونس هو الصواب، وهذا أكبر اعتبار في أن أصحاب الأئمة كانوا مع التقليد، كانوا يتجافون التقليد، يتجافون يعني يبتعدون عن التقليد، كانوا يتجافون التقليد بالبحث، ولا يعولون إلا على الدليل، إلا على الدليل، ويصبح لهم ذلك مذهبا. وهكذا كان أمر صاحبي أبي حنيفة رحمه الله، وهكذا أصحاب الشافعي رحمه الله، فإن المزني وهو من أفضل تلامذة الإمام الشافعي كثيرا ما ينفرد بقول عن أستاذه الشافعي، يعني ساعات يترك قول الشافعي ويأخذ بقول آخر مخالف للشافعي رحمه الله، لأن المزني إمام، فاتباع الإمام الشافعي رحمه الله كان واضحا. قال: وقد نقل النووي في آخر شرح خطبة المهذب عن إمام الحرمين أن المزني إذا انفرد برأي فهو صاحب مذهب، وقد اختار كثير من أصحاب الشافعي مسائل للشافعي رجع عنها الشافعي. أصحاب الشافعي الذين هم يتبعون ولا يقلدون تركوا المسائل، تركوا كثيرا من المسائل التي بقي عليها الشافعي، ورجعوا عن مسائل كان عليها الشافعي رحمه الله. يعني الإمام الشافعي يقول برأيي في مسألة ومسألة ومسألة، تلامذته وثم الإمام الشافعي يكون له قول آخر، تلامذته يبقون على القول الأول ولا يأخذون بالقول الآخر. العبرة عندهم بالدليل، نحن نحب العلماء ولكن العبرة باتباع الدليل. قال: وقال إمام الحرمين: المرجوع عنه ليس مذهبا للراجع، فإذا علمت الحال القديم ووجدنا أصحابنا أفتوا بهذه المسائل على القديم حملنا ذلك على أنهم قد أداهم اجتهادهم إلى القديم لظهور دليله وهم مجتهدون فأفتوا به. يعني هم مع أنهم أتباع للإمام إلا أنهم حين يرجع الإمام عن قول يبحثون في الدليل الجديد والدليل القديم، فربما رجحوا القديم وبقوا عليه وخالفوا الإمام. لا الإمام. الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن التقليد آفة، وأن كثير من الحكومات الإسلامية تقلد الدول الغربية فيؤدي هذا إلى وبال وخطر جدا. فبيتكلم عن المقابر الموجودة في وسط المدن. الشيخ الألباني كتابه أحكام الجنائز يقول أن المقابر عادة بتكون موجودة داخل المدن، ولكن الحكومات تسعى إلى جعل القبور خارج البلدة وتوقف الدفن في القبور التي داخل البلدة من باب العمران. يمسكوا المقابر اللي في وسط المساكن يحولوها إلى حدائق ويغلقوا عليها بحيث يمنع الدفن فيها، وينقل ويستحدث مقبرة خارج المدينة بحيث الناس تركب إليها وتذهب تدفن الأموال. فالشيخ الألباني يقول: وهذه مخالفة أخرى في نظري، لأنها تفوت على المسلمين سنة زيارة القبور، لأنه ليس من السهل على عامة الناس أن يقطع المسافات الطويلة حتى يتمكن من الوصول إليها ويقوم بزيارتها والدعاء عليها والدعاء لها أو الدعاء فيها. والحامل على هذه المخالفات هو التقليد الأعمى. الشيخ الألباني يقول: هو التقليد الأعمى لأوروبا المادية الكافرة، فتقلدها حكوماتنا، وأوروبا الكافرة تريد أن تقضي على كل مظهر من مظاهر الإيمان بالآخرة، لأنها تريد أن يكون الناس أحرص الناس على حياة، وكل ما يذكر بها وليس هو مراعاة القواعد الصحية كما يزعمون، فإن المقابر لا تسبب أي أضرار صحية. من قال المقابر تسبب أضرار صحية؟ قال: ولو كان ذلك صحيحا لحاربوا الأسباب التي لا يشك عاقل في ضررها، مثل بيع الخمور وشربها والفسق والفجور على اختلاف أشكاله وأسماء. فالشيخ الألباني يرى أنه وصل التقليد للعلماء مذموم، فما بالك بالتقليد للكفار؟ هذه مصيبة. إذن لابد الإنسان أن يتعلم الاتباع وألا يتعلم التقليد. ولذا قال أبو حنيفة رحمه الله، وإحدى الطالبات سألتني فإذا إن صح الحديث فهو مذهبي، هذا قول من؟ قلت له قول كله، قول الأئمة كلهم قالوا هذا الكلام. أبو حنيفة رحمه الله روى عنه أصحابه أقوالا شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى شيء واحد، وهو وجوب الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك تقليد آراء الأئمة المخالفة له. ولذا الإمام الطحاوي وهو حنفي يقول: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. الإمام الطحاوي رحمه الله يقول: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. وقد قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهذه العبارة الحقيقة قالها أبو حنيفة، ويكاد يكون كل الأئمة قد قالوا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. يعني حتى لو تريد تأخذ رأي أبي حنيفة تقول: ودليله كذا، لكن الآن المشكلة أن الناس تأخذ مثلا برأي أبي حنيفة ولا يعرفون دليله ويحاربونك، فيقول يجوز المرأة أن تزوج نفسها، تقول له وما الدليل؟ يقول له قال أبو حنيفة، تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل لك، ولكن أبو حنيفة قال لا إله إلا الله. طب ارجع شوف أبو حنيفة من أين أتى بالدليل. أبو حنيفة لم يصل هذا الحديث اللي هو أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، ولم يصله حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فالرجل اجتهد وقال المرأة لها ذمة مالية وتبيع وتشتري وتجاهد، إذن يجوز للمرأة أن تزوج نفسها. إذن إذا أردت أن تناقش المسألة ناقش دليل أبي حنيفة ودليل المخالف. دليل المخالف حديثان صحيحان للنبي صلى الله عليه وسلم، دليل أبي حنيفة دليل عقلي، وسيكون القول الصحيح لأبي حنيفة إذا أخذنا بكلامه مع قوله إذا إن صح الحديث فهو مذهبي، إذا كلام أبو حنيفة أنه لا زواج إلا بيش بولي، صح ولا لا؟ هذا هو الاتباع الصحيح. وقال حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلام، حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلام. وقال فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، وهذا من سمات أهل العلم أنه يثبت له خطأ فيش فيرجع، بل يجب عليه يرجع. وفي أخرى قال لتلميذه اللي هو أبو يوسف، أبو يوسف اسمه يعقوب، قال ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني، فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا، وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. وقال إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي، فاتركوا قولي. فهذا كلام عظيم من أبي حنيفة رحمه الله، وهذا الكلام يجعلك هو الذي جعل معظم العلماء الكبار يوقرون أبا حنيفة رغم وجود مخالفات كثيرة، لكن الأئمة الكبار يعني الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان، وطبعا ابن تيمية وابن القيم، يعظمون كلهم أبا حنيفة رحمه الله لأنهم يضمون اجتهاداته العظيمة إلى أقوال هذه التي فيها ضرورة الالتزام بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشعراني في الميزان واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو عاش حتى دونت الشريعة، طبعا أبو حنيفة رحمه الله مات سنة 150 للهجرة، وفي السنة اللي مات فيها ولد فيها الشافعي رحمه الله، فأين البخاري؟ أين البخاري؟ لم يكن خلق بعد، صح. فمسألة تدوين الأحاديث كلها لاحقة على أبي حنيفة رحمه الله وليست سابقة لأبي حنيفة. فقال لو عاش حتى دونت الشريعة وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها لأخذ بها وترك كل قياس كان قد قاسه، هذا هو الظن بمن؟ بحنيفة رحمه الله. وكان القياس قل في مذهبه لأن القياس منتشر في مذهبه رحمه الله. قال لكن لما كانت أدلة الشريعة مفرقة في عصره مع التابعين وتابع التابعين في المدائن والقرى والثغور كثر القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النص في تلك المسائل التي قاس فيها، بخلاف غيره من الأئمة فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى ودونوها، فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضا، فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه وقلته في مذاهب غيره. القياس قليل عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند أحمد موجود لكنه قليل، لكن أكثر ما يكون في مذهب أبي حنيفة. قال والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، قال فلا يجوز الطعن في الإمام أبي حنيفة رحمه الله لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين حفظ بهم هذا الدين ووصل إلينا ما وصل من فروعه، وهو مأجور على كل حال أصاب أو أخطأ، كما أنه لا يجوز لمعظميه أن يظلوا متمسكين. أكمل أنت بقى. بما ثبت خطأه من أقواله، صح، بما ثبت فيما يخالف الأحاديث لأنها ليست من مذهبه كما ذكر رحمه الله. فهو في واد، والذين يصرون على تقليده فيما أخطأ فيه في واد آخر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله إمام عظيم، وهو له الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى، لأنه الآن أي إنسان يكتب في الفقه لابد أن يمشي على خطى أبي حنيفة. أول من رتب الأبواب أن تبدأ بالمياه طهارة ثم أحكام الصلاة ثم أحكام الزكاة هو أبو حنيفة رحمه الله. هو أبو حنيفة رحمه الله. أي أحد يكتب في الفقه لابد يرتب الفقه هذا الترتيب جبرا وضرورة، لابد يتبع أبي حنيفة في هذا التقسيم. لماذا؟ لأن هنا الفقه فقهان، فقه أكبر وهو التوحيد، هذا متعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعدها في أركان الإسلام مباشرة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. إذا لابد أن تبدأ بالصلاة، ولكي تبدأ بالصلاة لابد أن تبدأ بالطهارة، وكي تبدأ بالطهارة لابد أن تبدأ بالماء، أقسام المياه. فأبو حنيفة رحمه الله التقسيم ملزم. ولذا قال سفيان أي أحد لا يقسم كما قسم أبو حنيفة رحمه الله الفقه فاكتبوا على قفاه كذاب. وأما الإخوان فيقول لك أنتوا تقعدوا تتكلموا في الطهارة والأشياء هذه، هذه فقه دورة المياه، فقه دورة المياه. طيب هذا أبو حنيفة رحمه الله. ولذا لو أحد الأئمة أو أحد العلماء ألف في أبي حنيفة رحمه الله وطعن في أبي حنيفة رحمه الله فإنما كان قصده، لأنهم على خير إن شاء الله، إنما كان قصده التحذير من الأخطاء التي وقع فيها أبو حنيفة رحمه الله، وهذا هو العذر للشيخ مقبل رحمة الله عليه. أما الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكان ما وافق، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. هذه كلام الإمام مالك رحمه الله. خذوا، شوفوا كلامي، اللي وافق الكتاب والسنة خذوه، ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه. وقال أيضا ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب تلميذ الإمام مالك سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، وطبعا تخليل الأصابع بين الوجوب والاستحباب، والإمام أحمد في آخر لحظات عمره طلب من أولاده يوضئوه وأخذ يشير إلى الأصابع، يعني خللوا أصابعي رحمه الله. قال مالك رحمه الله عن تخليل أصابع الرجلين ليس ذلك على الناس، يعني غير مطلوب، تخليل أصابع الرجلين غير مطلوب أصلا، يعني حتى غير مباح. قال ابن وهب فتركته حتى خف الناس، فقلت له عندنا في ذلك سنة، قال وما هي؟ قلت حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره، يا سعد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره بين أصابع رجليه، وهذا حديث صحيح. فقال إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. قول حسن ليس معناه أنه في درجة الحسن، الدرجات هذه لم تكن يعني تحددت، بل أول ما صرح بالحديث حسن هو الإمام الترمذي، وأما حتى أبو داود اللي هو قبل الترمذي ومن تلامذة أحمد كذلك فكان يقول عن الحسن حديث صالح صالح. فهنا الإمام مالك يقصد حسن يعني حديث عظيم، يعني حديث عظيم يقصد متنه هو صحيح السند. وما سمعت به قط إلا الساعة. شوف الإنسان يقول والله ما كنت أعرف، يعني أنا قرأت اليوم شيء للشيخ العباد عمين يسألوه، سألوه بعد حوالي 10-11 سؤال 12 سؤال، مش عارف انت نزلتها في الفيس ولا مرجو، أربعة من أقل أدري. في الحرم أمس، حرم النبي أمس، سألوه 12 سؤال، أربعة من أقل أدري، لا أدري على طول، لا أدري كده ما يتوانى لحظة عن قول الآن. الإمام مالك يقول هذا حديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. ثم قال سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر أكمل بتخليل الأصابع. بتخليل الأصابع. طيب اختصارا أنا أنتقي من كل إمام شيئا لكن لا وسع. قال الشافعي رحمه الله والنقول عنه في هذا الباب أكثر وأطيب وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد. فمنها أنه قال ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. ما من أحد إلا وتغيب عنه. فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. فالقول قول وهو قولي. يعني هذه نفسها المعنى إن صح الحديث فهو مذهبي. وقال أيضا الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أنه من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. إذا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل الإنسان أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. ولذا ابن حزم رحمه الله رغم أنه بيهاجم الأئمة كلها لكنه كان يعظم الإمام الشافعي رحمه الله ولا يسكت عليه أيضا. قال ابن حزم رحمه الله إن الفقهاء الذين قلدوا أو الذين قلدوا مبطلون للتقليد. الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد ونهوا أصحابهم عن تقليدهم وكان أشدهم في ذلك الشافعي. وكان أشدهم في نهي الأصحاب عن الاتباع عن التقليد الشافعي. فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار والأخذ بما أوجبته الحجة حيث لم يبلغ غيره. ابن حزم يرى أن أكثر واحد بلغته الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وحصل الآثار هو الإمام الشافعي رحمه الله وفي نظر أعلم الأئمة. حيث لم يبلغ غيره وتبرأ من أن يقلد جملة وأعلن بذلك نفع الله به وأعظم أجره فقد كان سببا في خير كثير. ده كأشهاده ابن حزم للشافعي رحمه الله. وقال الشافعي إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وقال في رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. وقال نصا إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالقول الأولى بتاعت أبي حنيفة ولا بتاعت الشافعي؟ ها كليهم بل كل الأربعة. وقال إذا صح الحديث فهو مذهبي. عقب ابن حزم فقال إن صح الحديث عنده أو عند غيره من الأئمة عنده وعند غيره من الأئمة. قال النووي رحمه الله وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب. الإمام الشافعي لا يرى التثويب ولكن التثويب صح فيأخذون به ولا يرى الاشتراط في التحلل وهم يرون به لثبوت السنة في ذلك. وممن حكي عنه أنه أفتى بالحديث من أصحابنا أبو يعقوب البويطي وأبو القاسم الداركي. وممن استعمله من أصحابنا المحدثين الإمام أبو بكر البيهقي وآخرون. وكان جماعة من متقدمي أصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عملوا به عملوا بالحديث وأفتوا به. فقال الإمام النووي ومذهب الشافعي ما وافق الحديث. وقال فمن وجد من الشافعية حديثا يخالف مذهبه نظر إن كملت آلات الاجتهاد فيه مطلقا أو في ذلك الباب أو المسألة وعندئذ له الاستقلال بالعمل ومخالفة كلام الإمام رحمه الله لاتباع الحديث. وقال الشافعي أيضا أنتم أعلم بالحديث والرجال مني. طبعا هذا إيش؟ تواضع. أنتم أعلم يكلم المزني وغيره أنتم أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به، فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا، أخبروني وأنا إذا كان الحديث صحيح أذهب إليه وأترك كلامي. وقال: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي، راجع عنها في حياتي وبعد موتي، خلاص ما مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال: إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب، خلاص يبقى أنا اتجننت خلاص إذا وجدتم لا إله إلا الله. وقال: كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني. والكلام هنا على إيش؟ المسألة اللي احنا فيها مسألة إيه؟ التقليد. فلا تقلدوني. وقال: كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي وإن لم تسمعوه مني. ولذا ورد عنه في السير إنه هو لما جاء مصر رحمه الله، فهو الإمام الشافعي كان من طبيعته رقيق، يعني لا يتحمل قرصة البرغوث، لو برغوث قرصه لا ينام الليل، لا يتحمل. فكان شعر الإبط يحلقه، وشعر الإبط السنة فيه إيش؟ النتف طبعا، فكان يحلقه. وكان يدخل عند الحلاق ويأمر الحلاق، يمد ذراعه ويأمر الحلاق أن يحلقه. فدخل رجل فكأنه استنكر، فقال للرجل: أعلم أن النتف هو السنة ولكني لا أقدر، أعلم أن النتف هو السنة ولكني لا أقدر. ورجل سأله سؤالا فقال الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الباب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال: وما تقول أنت؟ الرجل يسأل الشافعي يقول له: قال رسول الله، يقول له: وما تقول أنت؟ قال: ويلك، أرأيت في وسط زنارا، يعني وانا نصراني لابس زنار، لان دي كانت طبيعة النصارى في مصر محكوم عليهم بحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يلبس ايش، ارأيتني خارجا من كنيسة اقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول ماذا تقول انت؟ اقول بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى العين وعلى الرأس. فالامام الشافعي اكثر من شدد في مسألة نبذ التقليد. واما احمد بن حنبل رحمه الله وهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها، حتى كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، كان يقول: يكفي نذكر الآثار وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعية ولا الأوزاعية ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا. لا تقلد أي إمام، خذ من حيث أخذوا. وقال: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به، ثم التابعين بعده، الرجل فيه مخير، يعني أقوال التابعين الرجل فيها مخير. وقال مرة: الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ثم هو بعده مع التابعين مخير. وقال: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كل رأي وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار. وقال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة، لأنه قد يدخل في الكفر. فهذه مقتطفات من أقوال إلى إمة العظام في التمسك بالحديث والنهي عن التقليد دون بصيرة، وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدالا ولا تأويلا. وعليه فمن تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون محاربا لمذاهب الأئمة، بالعكس، ولا خارجا عن طريقتهم، بل هو متبع لهم جميعا. فإذا أنت لو قلت أنه لا يصلح الزواج إلا بولي، أنت متبع لأبي حنيفة حقا ولا لا؟ نعم، لأنه قال: إن صح الحديث فهو مذهبي، فنضرب بقوله عرض الحق خلاص. ولا يتمسك بقول خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذو هوى. وإذا لما نناقش الناس يردك بكلام الأئمة، وهذا أصحاب هوى هنا. والمتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها هو الذي يتمسك بالسنة ولو خالفت أقوال أعظم الأئمة، بل هو عاصم ومخالف لأقوال الأئمة، والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أنت يا رسول الله حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واحد قال الإمام مالك أنا أريد أن أحرم قبل الميقات بقليل، قالوا لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة، فإن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلو واحد قال لك أنا بعد الصلاة يا شيخ يعني شايف أن أسبح 33 وأحمد 33 وأكبر 34 قليل، أريد أزيد، قل له إياك تفعل، إياك أن تفعل، لأنك إن فعلت تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وأن ينصح لهم وأن يأمرهم باتباع أمره، وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة، فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل مخالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا في الرد، والغلظة في الرد ليست بغضا للمتكلم، بل يكون الذي يكلمهم محبوبا في نفوسهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيره فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقدم ويتبع، والذي يخالف مجتهدا فإننا نحفظ مقامه ولكن لا نأخذ بقوله، فطمطمه شنشنة، خليكم على الكبار خليكم على الكبار، ثم ثبت أنهم ليسوا مع الكبار بل هم مع أصغر الأصاغر وأجهل الجاهلين، ويزعمون أنهم مع الأكابر، ونحن مع الأكابر بشرط صحة الدليل، بشرط صحة الدليل. طيب، فإن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذوا بها، لأنه قال أنا راجع في حياتي بعد مماتي عن أي قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما جمع ابن دقيق العيد رحمه الله، ابن دقيق العيد جمع المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيه، بذل جهد وجاب المسائل اللي أبو حنيفة خالف فيها ومالك والشافعي وأحمد، حصرها انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم. وابن دقيق العيد هو اسمه شيخ الإسلام عند المالكية، قال في أوله إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، يعني هو جاب المسائل اللي أبو حنيفة خالف فيها والمسائل اللي مالك وغيره خالف فيها، ثم قال نسبة هذا القول إليهم حرام لأنهم هم أيهم متبرئون من كل ما يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليه. فابن دقيق العيد يرى أن أنت لو قلت ان الامام ابا حنيفة رحمه الله يرى جواز ان تزوج المرأة نفسها، يقول حرام عليك انت بتكذب على ابي حنيفة، رغم ثبوت هذا عن ابي حنيفة رحمه الله، يقول لك انت كده بتكذب عليه، لان هو الرجل قال ان صح الحديث فهو مذهب، فانت ليه تكذبه عليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عن عمر وعن ابنه رضي الله عنهما قال اني سالم جالس مع ابيه، يعني جالس مع ابي اللي هو ابن عمر، اني لجالس مع ابن عمر، وده المسألة السادسة لعدم تقليد الاباء حتى لو كان الاباء من اعظم الناس قدرا، قال اني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد، يجوز الانسان يذكر اباه باسمه عادي خالص، اذ جاءه رجل من اهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة الى الحج، فقال ابن عمر حسن جميل، لأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عليهم، فقال ابن عمر حسن جميل، قال فإن أباك كان ينهى عن ذلك، يعني عمر يستحب الإفراد على فكرة، فقال فإن أباك كان ينهى عن ذلك، فقال ويلك فإن أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به، فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يشدد على الرجل. قال الرجل: بل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقم عني، قم عني، يلا امشي. ده ابن عمر رضي الله عنهما ضرب ابنه بلال. ابن عمر بيروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله. ابن بلال من خيار التابعين، فيرى ان حصل فساد في مسألة ذهاب النساء الى المسجد والاختلاط وكذا، فقال: والله لنمنعهن. رد على ابيه قال: فوالله لنمنعهن. فضربه ابن عمر في صدره وقال: اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول لي والله لأمنعهن؟ لا اكلمك عمري، عمري خلاص، قطيعة دائمة بينه وبينه. وهذا يدل على تعظيم السنة وتعظيم الآثار. وعن أبي ذئب قال: قضى سعد بن إبراهيم، يعني ابن عبد الرحمن بن عوف، على رجل برأي ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فأخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضى به، فقال سعد لربيعة: هذا ابن أبي ذئب وهو عندي ثقة، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قضيت به. فقال له ربيعة: بخلاف ما قضيت به أنا. فقال ربيعة: قد اجتهدت ومضى حكمك. فقال سعد: وعجبا، أنفذ قضاء سعد ولا أنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أرد قضاء سعد بن أم سعد وأنفذ قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا بكتاب الذي حكم فيه فشقه وقضى للمقضي عليه بمقتضى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. مذهب أبي حنيفة رحمه الله، الإمامان محمد بن الحسن وأبا يوسف رحمهما الله خالف شيخهما أبي حنيفة، خالف شيخهما أبا حنيفة في نحو ثلث المذهب، ثلث المذهب رجع عنه. وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك. إذا تقرأ مثلا في السرخسي تقول: قال أبو حنيفة وخالفه تلميذه أبو يوسف فقال كذا كذا. سبحان الله. وهذا يقال في الإمام المزني مع الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من أتباع الشافعي رحمه الله. قال الإمام محمد، محمد اللي هو محمد بن الحسن تلميذ أعز تلميذ أبي حنيفة، له كتاب اسمه الموطأ. الإمام محمد هذا له كتاب اسمه الموطأ. قال في كتاب الموطأ: وقد صرح فيه بمخالفة إمامه أبي حنيفة في 20 مسألة. قال محمد: أبو حنيفة رحمه الله كان لا يرى في الاستسقاء صلاة. أبو حنيفة يقول فيش حاجة اسمها استسقاء، لا يوجد شيء اسمه صلاة الاستسقاء. معذور، ما بلغه الأحاديث في البخاري ومسلم، أحاديث الاستسقاء في البخاري ومسلم، فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة. وأما في قولنا، يعني قول محمد، فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه، مخالف لشيخه. وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الإمام محمد ومن الملازمين للإمام أبي يوسف، كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله كثيرا، ويقول هو لم يعلم الدليل ولم يظهر له الدليل، ولذا كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه. مذهب أبي حنيفة إيه؟ عدم الرفع. احنا السنة ان نرفع لما نقوم من الركوع. إيه؟ عبد الله بن عمر هو اللي اورد حكاية الرفع وثبت عنه، اي لكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع، وابن عمر اورد هذا. فهنا عصام بن يوسف البلخي يفتي بخلاف مذهب ابي حنيفة رحمه الله، وقال هذه سنة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا لا ينبغي بحال من الاحوال ان يستسلم الانسان للتقليد ابدا مهما مضى الزمن، ولكن دائما. ولذا وجدنا الشيخ الالباني رحمه الله يبحث ويدقق ويخالف امورا تواضع عليها الناس، يخالف لانه ثبت لديه الدليل، ثبت لديه الدليل. فهذا مذمة التقليد، ومن اعرض عن الاهتداء بأهل السنة فهو على خطر عظيم، لأن من أعرض عنهم هو معرض عن السنة، وقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها. قال تعالى فلا وربك الآية. الشيخ الألباني رحمه الله من ضمن الأمور يعني هو بيكتب فتكون عنده كلمة مهمة فيضع فوقها خط، وقال أبي حنيفة رحمه الله أما الكلمات التي أردت لفت النظر إليها فإني أضع فوقها خطا أحمر أو خطا أسود، وذلك خلافا لقاعدة المؤلفين المسلمين الذين أخذوا عن المؤلفين الغربيين أن الكلمة المهمة يوضع تحتها خط، وقال وجدت معظمهم يضع خطا أحمر فأنا أضع خطا أسود. شوف الشيخ الألباني رحمه الله يعني سبحان الله يريد البعد التام عن أي شبهة تقليد، وقال اللي أفسد العالم الإسلامي الآن بل من عدة قرون هو أنهم لم يجنحوا إلى الابتكار والاختيار بل اتبعوا الغرب والعياذ بالله. والمشكلة أن أهل الإسلام يقلدون في الدين وينبغي عليهم أن يتبعوا لا أن يقلدوا. طيب هو التقليد أصلا مأخوذ من إيه؟ من القلادة، من القلادة، والقلادة يقلد الإنسان غيره بها، فمن هنا كان يسمى الرجل الذي يضع القلادة في عنق البعير يسمى مقلدا. فالمتبع للمجتهد كأنه يضع قلادته وكلامه كأنه لا يخالفه نهائيا. وفي الاصطلاح التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة، أما لو عملنا بقول الغير بحجة يسمى اتباعا ولا يسمى تقليدا. والذي لا يسأل عن الدليل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلامه هو الدليل، كلامه هو الدليل. فالتقليد ليس بعلم نافع بحال الأحوال، وإنما هو وظيفة العمي الجاهل، لأن العم الجاهل يسألك حرام ولا حلال خلاص ما ليس له علاقة بوجه التحريم دليل التحريم. ولذا لما عمي يسألك عن شيء أفتيه مباشرة، لا تدخل المسألة فيها خلاف وفيها ما يقول لك ساعة الإجابة يوم الجمعة عم الشيخ، احنا سمعنا ان يوم الجمعة في ساعة سعد مش ساعة نحس، في ساعة سعد اي ساعة هذه؟ فانت تقول له بقى ايه، واورد الحافظ ابن حجر ان في المسألة 15 قولا، فاما القول الاول فكذا والثاني فكذا وتسعة غير 15 قولا. ثم انتهى الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله الى الانحياز للامام النووي والخطابي في ترجيح قولين من 15 قولا، وهو انها تكون بعد العصر او ربما تكون حين يكون الامام على المنبر. وبالتالي انا اختار ده الحافظ ابن حجر، انا اختار ان تكون الساعة التي يصعد عليها الامام على المنبر. فهتلاقي الرجل عمي في الاخر ما فهمش حاجة، لم يفهم شيء. لكن واحد يقول لك متى ساعة الاجابة يوم الجمعة؟ كل ساعة الاجابة ساعة بعد العصر، او كله عندما يصعد الامام على المنبر وانتهينا. لكن تقول له اقوال واختلفوا واحد طلق امرأته وهي حائط، كله خلاص الحيض لا يقع، ان كنت تأخذ برأي الجمهور في هذه المسألة وبرأي اللجنة الدائمة وابن باز والازهر او تقول له الطلاق واقع، ان كنت تأخذ برأي الالباني وغيره. فالامام ابن عبد البر المالكي رحمه الله الاندلسي رحمه الله له كتاب عظيم جدا اسمه جامع بيان العلم وفضله، وعقد فيه بابا خاصا يسمى هذا الباب باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع. والفرق بين التقليد والاتباع ما هو عندكم؟ وذم الكفار في انهم يتبعون ائمتهم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بين لعدي بن حاتم رحمه رضي الله عنه بين ان الكارثه كانت في الايه في قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ولذا قال له يا رسول الله ما اتخذناهم اربابا؟ قال الم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون لكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فالإمام ابن عبد البر بدأ بيها وقال وهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم أحلوا وحرموا عليهم فاتبعوهم. وقال عدي بن حاتم رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب، فقال لي يا عدي ألق هذا الوثن من عنقك، وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة للتوبة حتى أتى على قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قلت يا رسول الله إن لم نتخذهم أربابا، قال بلى، أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ فقلت بلى، فقال تلك عبادتهم. والآيات ذكر ابن عبد البر الآية على آثارهم مقتدون وعلى آثارهم مهتدون، وربنا عز وجل أمر فقال سبحانه عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. إذن الاتباع يكون لما أنزل، والذي أنزل أمره القرآن والسنة فقط، القرآن والسنة فقط. ولذا قال إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا إيش؟ هذا تقليد الآباء، مسألة السادسة، مسألة السادسة والرابعة متداخلتان كما ذكرت لك، متداخلتان تمام. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ومثل هذا في القرآن كثير جدا يزم فيه تقليد الآباء والرؤساء. واحتج العلماء في بهذه الآيات في إبطال التقليد، ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بها، لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه في كونهما اتباع. الاتباع خد بالك أنه ممكن يكون في مسائل الكفر وفي غير مسائل الكفر، وفي غير مسائل الكفر. فأنت تجد بعض الناس مثلا عندهم أشياء يمارسونها، وهذه الأشياء من البدع، يحتفلون بالمولد النبوي، يحتفلون بالإسراء والمعراج، يحتفلون بيوم عاشوراء. فتأتي تقول لهم يا جماعة، يا أبي يا أمي يا إخوتي يا جيراني يا أحبابي، هذا شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يقول لك إحنا طول عمرنا من ساعة ما تولدنا لقينا آباءنا يفعلونها. فهنا هذا تقليد في غير الكفر، وإنما هو تقليد في البدعة. وكذلك يلبسون ملابس ويفعلون أشياء وتصرفات، وكلها من خطر اتباع الآباء. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه أغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة فيما بين ذلك. من الإمعة؟ الذي يتبع الناس من دون، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت. وقال كنا ندعو الإمعة في الجاهلية، الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال أو المقلد دينه الرجال، المحقب أو المقلد. يعني كان واحد يدعى للطعام فيجد ناس معه وجاي، فهنا قال الآن المحقب دينه الرجال هذا الذي نعتبره المقلد. وقال ابن عباس رضي الله عنه ويل للأتباع من عثرات العالم. قيل كيف ذلك؟ قال يقول العالم شيئا برأيه، ثم يجد من هو أعلم، من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع بقوله الأول. ولذا سار الناس بقول ابن عباس في جواز المتعة وفي عدم ربا الفضل، ولكن ابن عباس بعد ذلك رجع عنهم، ورجع بالذات عن تحريم المتعة لما هدده عبد الله بن الزبير وغيره. وقال تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا يسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فهذا كله نفي للتقليد، واللي يريد المزيد والتوسع في هذا فليرجع إلى كتاب أعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله. ولذا ابن القيم من كلامه المحترم فيها لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم، المقلد لا يطلق عليه اسم عالم. وقال السيوطي، وإحنا السيوطي بنستفيد منه في اللغة وفي القرآن وفي التفسير، لكن في مسائل العقيدة هو خرافي. قال إن المقلد لا يسمى عالما، كما نقل ذلك أبو الحسن السندي الحنفي في أول حاشيته على ابن ماجه، وجزم به الشوكاني في إرشاد الفحول وغيره. والتقليد جهل وليس بعلم، وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفية أنه لا يجوز تولية الجاهل هذا القضاء. شخص المقلد ما يصلح يكون قاضيا أبدا. طيب وجدنا احنا حتى احنا الدعاء البساط جدا، يعني لما ابتدينا مسائل نشر المنهج وجدنا الناس في هذه المناطق يصرون على اخراج زكاة الفطر مالا ولا يعلمون اصلا انه يجوز، بل الواجب ان تخرج زكاة الفطر طعام. فلما ابتدينا نخرج طعاما، وهذا من سنين طويلة جدا، انكر علينا الناس، وكنا في مسجد اسمه نور الإسلام في شارع 17، كان الناس يأتون ليتفرجوا علينا كأننا احنا قردة في جبلية القرود، فرجوا علينا ايه الناس دي وجايبين شنط وعمالين يشتروا رز ويشتروا مكرونة ونشتري تمر ونجيب لوبيا، لكن المجانين هذا شيخ الأزهر يقول كذا والمفتي يقول كذا، والشعب كل المصري من 40-50 سنة ما كانش فيه ولا شخص يخرج زكاة الفطر طعام اصلا، كله كان يخرجها يقول لك الزكاه كام، هذا العام الزكاه كام. والى الان كلما جاء رمضان ينتظر الناس فتوى المفتي زكاه الفطر السنه هذه كذا جنيها خلاص. فهذا كله لما يفاجئ الناس بهذه السنه يعني يتعجبون، لانهم اسرى التقليد، اسرى التقليد والعياذ بالله. فنسال الله العفو والعافيه. طيب اذا هذه المساله الرابعه. أي سؤال في المسألة الرابعة؟ هناك في كلمنا على المرة السابقة وأكملنا الكلام. التقليد الذي هو فيه الدليل فهذا محمود، وأما علوم ينفرد بها أصحابها ويتميزون بها لساق بنظرهم فهؤلاء يتبعون فيها، كأئمة الجرح والتعديل حين يجرح فلانا وقد اطلع على أحواله فإنه موثوق فيه فيؤخذ بكلامه، هذا هو. أما غير ذلك لا، لابد من دليل. إذا اتفق الأئمة على شيء أخذنا به، لأنهم هم إذا اجتمعوا على شيء فإنهم لا يجتمعون على ضلالة، رغم أنه ليس بدليل أنكم رأوا المصلحة فيه، فلابد أن نقلدهم فيها. وقد اتفقوا على قبول المسائل الإدارية كالمرور وغيره، اتفقوا على قبولها فلا بد ان نتفق ايضا على قبولها. تقليد خلاص كده مرتين شرحناها. طالب العلم هل يكون مقلدا او متبعا؟ طالب العلم لابد ان يكون متبعا، نعم. والمقلد والمتبع المسألة واحدة، هي العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. هل في العقيدة؟ نعم، حتى في العقيدة، بل بالعقيدة بالذات لا يؤخذ اي قول صغير او كبير الا بدليل، الا بدليل، إلا بدليل. الإمام الجويني قال على دين العجائز، وجده قال أموت على دين عجائز نيسابور، صحيح؟ نعم. هل المسائل الاجتهادية التي لم يترجح فيها دليل لا تنكر؟ نعم والله، هذا اجتهده، هذا اجتهده، لكن لا نلزم باتباعه. يعني إذا اختلف العلماء على قولين أو ثلاثة وليس لأي واحد دليل، فهنا في الحالة دي نحن مخيرون. يعني مسألة مثلا الآن، ودي اللي احنا نتمنى فيها ان العلماء الكبار، كنا نتمنى قبل موت ابن باز وابن عثيمين والألباني، والآن نتمنى من الشيخ الفوزان وجمع العلماء الكبار اللي افتأنا فيها، مسألة نقل الأعضاء، هذه مسألة يصعب الكلام فيها. فهل نقل الأعضاء يجوز أو لا يجوز؟ ولو أن أبا مريضا بالكلى جدا ومهدد بالموت، وابنه يقول أريد أن أتبرع بإحدى كليتي، إحدى كليتي لأبي، هل نوافق أو نمنع؟ وماذا نقول؟ وما الدليل على المنع أو الإجازة؟ يعني واحد يقول أنا أبي مريض جدا ويكاد يموت، والكليتان فاسدتان عند أبي، وأنا معي كليتان والحمد لله، ما المانع أن أتبرع بإحداهما؟ لو قلت له يجوز تحتاج إلى دليل، ولو قلت لا يجوز أيضا تحتاج إلى دليل. فالبعض قال يجوز، لأن آدم عليه السلام وهب 40 سنة من عمره لابنه داود، وهذا حديث في الطبراني صححه الألباني رحمه الله، أن آدم عليه السلام لما عرض عليه البشر لما أخرجه الله من ظهره فنظر فأعجبه وبيص بين عيني واحد منهم، رجل من المسلمين، فقال من هذا؟ فقيل هذا داود، هذا ابنك داود، واحد من آخر الأمة ابنك داود. فقال رب هبه من عمري 40. فالله جل استجاب لطلب آدم عليه السلام وزاد في عمر داود عليه السلام 40 سنة. آدم عليه السلام عمره 1000 سنة، فعندما أتمت 960 جاءت الملائكة لقبض روحه، فقال ألم يبقى من عمري 40؟ قالوا ألم تهبها لابنك داود؟ فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. حديث صحيح، وآدم له حق ينسى، ده 940 سنة مضت على هذا الأمر. زائد أن أصلا آدم عليه السلام لما وقع في المعصية وقع بسبب إيش؟ النسيان، فنسي ولم نجد له عزما. فقال ألم يبقى من عمري 40؟ ألم يبقى من عمري 40؟ قالوا ألم تعطيها لابنك داود؟ فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. فاستنبط بعض أهل العلم أنه طالما أن يجوز الأب يعطي ابنه 40 سنة، إذن يجوز إن الأقارب أو غيرهم أنه يعطي جزء من جسمه لغيره لأبي. وقال البعض بل الجسم أنت أمين عليه، أنت لا تملك شيء، أنت أصلا لا تملك أي شيء في نفسك، فلك أن تهب المتجدد مثل الدم. فأنت لو تاخد مني لتر دم لترين دم سيتجدد الدم، شوية عصير أشربهم وحبة عسل نحل يرجع الدم تاني، لكن إذا خدت الكلية هل ترجع الكلية؟ لا. فهذه مسألة خطيرة جدا. وزيد على هذه المسألة النقطة الثالثة، هل يجوز التبرع بعد الموت؟ يعني واحد يقول طيب لا أنا تبرع وأنا حي، لكن إذا أنا مت خذ القرنية تنفع واحد، قرنية تعبانة، خذ القلب، خذ كذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ من يقضى الفتوى في هذه المسائل؟ هل عنده دليل؟ ما أنا قلت لك إذا هو اجتهد أهو، يبقى أنت وصلتنا الآن، هل يجب علينا أن نتبعه؟ وهل حرام علينا أن نتبعه؟ لا حرام ولا واجب، لأن المسألة مسألة إيش؟ اجتهدي. عرفتم يا إخوان؟ نعم. لا، العام الذي يقلد في مسائل الشرك والبدع ليس معذورا، لأن الجهل معصية. من قال أن الجهل هذا شيء طيب؟ قال الحسن البصري رحمه الله ما عصي الله بذنب أشد من الجهل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة، إذا من لم يطلب العلم تارك لل فهو آثم. ثم أن هذا العامي يقول لك معذور في ماذا؟ العامي ليس معذورا، هو في مسائل عمله والكسب والعلاقات مع المرأة والعلاقات مع الأولاد يسأل عن كل صغيرة وكبير، وترى العمال والفلاحين يعرف العلاوات متى والزراعة امتى والحرس كيف والبذر كيف، وكل صنايعي يعرف شغله مظبوط ولا لا. انت بديك تكلم السباك بقول لك ايه ده شغلتي بقى، انت تعالى انت اعملها على طول، تقول لي يا عم تربط السلك في الكهرباء اربطه، يقول لك تعالى انت اخويا اعملها. ليه؟ لانه معتز بصنعته التي راجع. طب لماذا لم يراجع دينه؟ ودينه اهم من دنياه، فهو آثم لا محالة. لكن معذور في التقليد، معذور في التقليد بمعنى انه يعني هو غير الذي يمكن التعلم، يمكنه التعلم ولم يعرف الدليل، هذا اكثر اثما. واذا احنا قلنا الذنب الواحد يتفاوت بنسبة فاعله، فانت كطالب علم ولك سمة النبي صلى الله عليه وسلم وهيئة النبي صلى الله عليه وسلم، لو وقفت انت في الطريق وعكست النساء التي تمر وغصت تنظر النساء، هذا شيء مذموم جدا، صح؟ ولو وقف غيرك من العوام وفعل مذموم، ولكن اقل منك ولا لا؟ ده انت لو رأيت واحد شيخ كبير مثلا واقف في الشارع يعكس النساء دي تكون من الغرائب، صح؟ لكنها صارت معتادة من الشباب وهو لا يجوز. لكن هل هذا مثل هذا؟ لا، هذا ليس مثل هذا. طيب ناخد مسألة الخامسة. السؤال الخامسة ولا السؤال الخامس؟ قال أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالكثرة أو بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم أي النبي صلى الله عليه وسلم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. سنوضح المسألة. والسادسة الاحتجاج بالمتقدمين، يعني بالآباء، قولي فما بال القرون الأولى. أول شيء فرعون احتج به على موسى أول كلمة قال له، وبعد ما سأله يعني ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا، فلكن بقى لما نيجي في كلام العقيدة، فمن ربكما يا موسى؟ لما موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وحكى عليه يعني خصائص الربوبية التي توجب إخلاص الألوهية، قال فما بال القرون الأولى. إذن أول شيء بيحتج به فرعون أباؤنا، فما بال القرون الأولى. سبحان الله. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وأي نصراني هو يفعل الشيء تقليدا تاما كأنه دابة للأحبار والرهبان. النصراني كما قلت لك ما عنده لا يعرف، عمر ما واحد يسأل حتى ماذا قال يسوع في المسألة أبدا، كله يذهب إلى القس ويقول له أنا فعلت كذا. طيب فعلت إيه؟ يقول له زنيت. يقول له كم مرة؟ 3 مرات. طيب هات 300 جنيه خلاص غفرنا الزنا، يلا مع السلامة. دقيق غيره اللي بعده يدخل. أنا ضربت أبي أول أمس وطردت أمي من الشارع. لا لا دي كبيرة جدا، دي ادفع 1200 جنيه، ادفع 1200 جنيه، خلاص يلا مش غفرنا لك. ما فيش لا واحد يدخل يقول لا ماذا قال الرب، لا ماذا قال الأب، لا ماذا قال يسوع، لا ماذا قال البابا، لا حتى البابا لا اللي هو عندهم رسول الله، لكن هو يتخذون أحبارهم ورهبانهم، يعني خد بالك يتخذوا علماءهم وجهالهم، لأن الراهب هو العابد الجاهل والحبر هو العابد العالم، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دونه. فهو أي يدخل الكنيسة، أي شماس، أي واحد مع أعطيها صليبه وبتاعه كام خد خلاص. فهؤلاء الذي أضاعهم وإيش واتباع الآباء، واتباع الآباء واتباع الكسرة، المسائل الأربعة خمسة ستة متداخلة جدا. اتباع الكسرة لأن النصرية تقول له كيف أنت تعبد الرب؟ يقول نعم أعبد الرب اللي هو الأب والابن والروح القدس الثلاثة. دي مسألة، لكن في الوقت نفسه تقول له وأنت لماذا في كل معصية تذهب إلى القس يغفر لك؟ ليه ما بتروحش لواحد من الثلاثة؟ فيقول لك كله بيعمل كده، كله يفعل كده، يعني اتباع ايه؟ الكسر، اتباع الكسر. فانت ستجد في غير المسلمين الكل يتبع الكسرة والآباء، وفي المسلمين انا عارف، لكن اصلا في يعني ستجد في المسلمين من يتبع ومن يقلد، حتى لو كان المتبعون قليل ونحسب انفسنا ان شاء الله من المتبعين، لكن لن تجد في الامم الاخرى الا مقلدة فقط لا غير. اي ياباني بتعبد ايه؟ انا بعبد القرد. لماذا؟ كله بيعمل كده. في الهند شوف على اليوتيوب الناس اللي عندها معاصي كثيرة جدا ومرتكبين كبائر كثيرة جدا، يجوا في ميدان يناموا على وشهم ويجيبوا 17 بقرات تمر تدوس عليهم، البقرة تدوس عليهم خلاص تطهروا. لماذا تفعل هكذا؟ يقول لك ما احنا 2 مليار في الهند وكلنا بنعمل كده. اتباع الكثرة واتباع الآباء، اتباع الكثرة واتباع الآباء. شعوب الأرض كلها على هذا قائمة، كل من هو لا ينتمي إلى أهل الإسلام يفعلون هذا بلا شذوذ إلا الإلحاد، إنه يشذ الناحية الأخرى. أما أهل الإسلام ففيهم المتبعة وفيهم المقلدة، ومعظم المقلدة يقلدون في البدع لا في الكفر، معظم المقلدة يقلدون في البدع لا في الكفر، وقد تسوقهم البدع إلى الشرك والعياذ بالله كالصوفية. والشيعة انت لما بتكلم اخواني يعني جماعة الاخوان، انا قلت لك تيجي تكلم واحد اخواني تحس انه اهطل، قلت لك هذا من قبل اهطل، تقول له قال في 18 حديثا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيها من الخروج، انت بتكلم الترابيز. وبعضهم يعمل نفسه عالم يقول لك الخروج يكون بالسيف، تقول له بالعكس ده الخروج دائما يكون يبدأ دائما بالقول، وخصوصا المسائل المتعلقة بالماديات بالغلو والأسعار، لأن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فأنت تكلمه ما خلاص ما لا يفهم. وترى القطعان، لما كنت تنظر للقطعان الخارجة في مصر في ميدان التحرير وغيره في ليبيا ماشيين وفي تونس وفي غيرها والآن في لبنان بشر هؤلاء أم بقر خارجون. ففي الغالب الناس تتأثر بالكثرة في مسائل البدعة وقد تصل إلى مسائل الشرك والعياذ بالله. فربنا عز وجل قال قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، تمام، وبعدين ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سبيل عن سواء السبيل. فاللي مضيع هؤلاء هذا اسمه اتباع ولا تقليد؟ تقليد، هذا تقليد مذموم جدا. الاتباع هو اتباع الحق، اتباع الهدى، اتباع ما جاء به الله، ما أنزله الله، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الناس الآن إما في أهل الإسلام، دعنا من غير أهل الإسلام، غير أهل الإسلام مختوم عليهم بالتقليد واتباع الكثرة واتباع الآباء، مختوم عليهم، ولن تجد شذوذا في هذا إلا من ألحد. وفي عالم الإسلام تجد أن الناس يتبعون في البدعة والفسق، في الغالب يقلدون في البدعة والفسق، في البدعة والفسق. تيجي تقول له لبس ابنتك حجاب يقول لك كل بنات كلها لبسها كذا، يعني أجي على بنتي أنا يا عم الدخان هذا يضرك، كله بيدخن، ما هو كله عم يدخن، ايش معنى أنا؟ فيتبع يعني يقلد في البدعة وفي المعصية، يقلد في البدعة والمعصية، ويقول لك مثلا أنا أصون أولادي، يعني أنا أحرص على أن بنتي تذاكر وبنتي كذا وبنتي كذا، ولكن لا يحرص عليها أنها تصلي ولا تحافظ على الصلاة ولا غير. فهذه الثلاثة متصلة، مسألة التقليد، مسألة الكثرة، مسألة اتباع الأذى. وإحنا فصلنا في الرابعة بالذات على التقليد، مرة القادمة إن شاء الله نلقي ضوء على مسألة الكثرة بزيادة. وطبعا عماد مسألة الكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وما أكثر الناس ولو حرصت. ماشي، نشوف الفوائد. تفضل يا أستاذ.